بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي حكم الموالد للشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكنون معها من شيء من المحرمات كالمولد ونحوه، فإذا انضم إلى ذلك حضور من له شهرة في
العلم.
ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكنون معها من شيء من المحرمات كالمولد ونحوه.
هذه قاعدة أيضا، هذه جعلها من قسم القواعد. ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد، صحيح، لأن العامة ما يدرون ولا يعرفون وليس عندهم حصانة من جهة العلم ولا حتى سؤال أهل العلم، فهم من الطغام الذين هم أتباع كل ناعق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا انضم إلى ذلك حضور من له شهرة في العلم،
ويستدل بهم المستدل على أن الناس معنا، الناس معنا، الناس كلهم يرون، وإنما هم عوام يرؤسهم ضال، بس ضال واحد يرؤس آلافا وملايين من العوام، مثل ما يستدل هؤلاء الأشاعر، يقول نحن الأمة كلها مع الأشاعر، حنبل هؤلاء وكذا قلة، وصار هذا إلى أدعياء السلفية، الناس معنا والدنيا كلها معنا وإلى آخره. من العلمناج هذا؟ ربيع بن هادي ولا فلان؟ وربيع بن هادي غير ابن باز، غير ابن عثيمين، غير الألباني، هذا وجه هذا وجه. فيستدلون بالكثرة على الحق، وقد أبطل القرآن ذلك وأبطلت السنة ذلك. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليست الكثرة دليلا على الحق، بل بالعكس، فإن الكثرة الكاثرة غالبا ما تكون على باطل. نعم.
فإذا انضم إلى ذلك حضور من له شهرة في العلم والشرف والرئاسة فعلوا المحرمات بصورة الطاعات.
انتبههم، هذه المسألة مهمة. العوام قد يفعلوا محرمات وهي محرمات، ربا، اعتداء، مظالم، لكن إذا انضاف إليهم العالم الفاجر فعلوا المحرمات بصورة الطاعات. شيخ بقى شيخ، إذا المحرمات لابد أن يجعل لها وجه شرعي، وهذا شأن البدعة، فيلبس هذا وجها شرعي، يبقى الرقص والطبل والزمر والخمور، لكن في وسط ماذا؟ مدائح للرسول. يبقى كنا بنمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكرون علينا مدح الرسول، وأما الاختلاط بين الرجال والنساء وكذا وكذا ما يلتفتون إليه، إنما الشركيات والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يلتفتون إليه. المهم العنوان مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم. كالآن العالم الفاجر يجوز الربا وكذا، كل الربا، ويضعون قواعد كل يوم، قواعد جديدة حتى يزينوا الناس هذا العمل تحت مظلة ماذا؟ الضرورة الاقتصادية، تحت مظلة تغيير بعض القواعد الفقهية التي بها يروجون هذا المحرم وغير ذلك من هذه الأشياء. فالعالم إذا دخل إلى هذا المحرم أكسبه صورة الطاعة، فيأتي الإنسان المحرم على أنه طاع. فالموالد طاع، الموالد ليس مولد النبي فقط، ومولد الإسراء والمعراج، ومولد النصف من شعبان، ومولد كذا، كل هذا تحت مظلة الطاعة، والبدع كلها إنما اتخذت هذا الأمر. نعم.
وخبطوا في أودية الجهالات والضلالات وتخلصوا
من الديمقراطي، معروف طول عمر الناس عادي، هذه مسائل سياسية ومسائل كذا ومهجورة، ولا أحد يعني معروف الحكم بها، ولا أحد صاحب لحية يتكلم بها ولا يدعو إليها ولا شيء، بل كان زمان أول ما كان الدين عبارة عن إيه؟ عن لحة يسمون بالسلفيين وإخوة، كان الفارق واحد أو أبرز الفوارق واحد، إن السلفيين ما لهمش دعوة بالسياسة، وإن الإخوان دينهم السياسة، دول بتوع انتخابات، إنما من دول مش بتوع انتخابات، لما كان الفارق يعني زمان، مع إنه ما فيش حيثيات، لكن في العموم، في العموم. طيب والشباب المتاح معروف. الآن من الذي يجادلك في هذا؟ هو الشباب المتاح. من الذي يضع مصنفات شبهات حول الدستور والرد عليه وما أدريه؟ من هو الملتح؟ من الذي يتعبد ويرؤس الأحزاب؟ الملتح. من التي تقف على المنصة لتخدم أمة الإسلام؟ المرأة المنتقبة. من التي تمر في الشوارع وتدق البيوت؟ المرأة التي كانت تضع أصبعها في فمها حتى لا يكون في ردها فتنة. يبقى السلام عليكم.
عليكم السلام.
كده عشان صوتك يتغير يبقى تخين شوي. بقت هي صوتها البرلماني يعني من امرأة في تحفظ رد الهاتف الى امرأة اخرى، اليس كذلك؟ بلى وبلى 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 والبلى كله كمان، كل البلى كل البلى. ومع ذلك سبحان الله لا يعقلون، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإشكالية أنها صارت شرعية، هذه الإشكالية أنها صارت شرعية، صارت هذه الصور كلها شرعية يستدل عليها بالأدلة واستدلوا لها بالأدلة والوقائح. الإخوان على مدار عشرات السنين لم يقدموا دليلا، جاء هؤلاء فقدموا كل الأدلة التي ضحكوا بها على جمهور الناس. يبقى إذن المشكلة أن تكون المعصية مجردة عن الصفة الشرعية أو صفة التلبيس يعني بالشرع، هذه سهلة، سهل أن تقتلع من جذورها. رجل يشرب الخمر يعلم أنه آثم، رجل يشرب الدخان يعلم أنه آثم، لكن متى استمر الدخان؟ لما صارت فتوى بين التدخين مكروه وليس محرما. فالمغنية تحتاج إلى أن تتوب، والرقص يحتاج إلى أن يتوب، والممثل يحتاج إلى أن يتوب، وكذا يحتاج إلى أن يتوب، ولاعب الكرة يحتاج إلى أن يتوب. لكن لما يصبح لاعب الكرة سجدته أفضل من ألف خطبة، يبقى إيه؟ لا ما يتوب من إيه ده؟ ده ينبغي أن نتوب نحن من الخطب، ينبغي أن نتوب من الخطب. روح اسجد لك سجدة بألف خطبة، سجدة بألف خطبة. وده بيقول بقى مين؟ طالب الشيخ مين؟ طالب الشيخ مين؟ ده اللي بيدخل على العثيمين، مش طالب الشيخ مين؟ اللي بيدخل ويخرج، ده اللي بيزكي ابن باز مثلا يعني في الجملة، يروح ويجوا طلابه حائض القرن وحاشية هؤلاء. يبقى سجدة أفضل من ألف خطبة. فمسألة المخالفة حينما يلبسها العالم الفاجر اللبس الشرعية هنا تمكنت. ولهذا الثورات في العالم كل ما أخذت قوة إلا لما تبناها من يقول الإسلام هو الحل. إنما طول عمر المظاهرات موجودة في الدنيا كلها، مظاهرات تخرج ما هي ليلة أو ساعة أو كذا انتهت المسألة. إنما الذي ثبت هذه ماذا؟ وأنتم تعلمون أول ثورة هنا في مصر 25 يناير، وقامت وكذا، والطماطم والبطاطس واللحمة والنظام وكذا، ده أول ما قامت. وبعدين خلت بدأت تأخذ أسبوع اثنين، خلاص الرئيس طلع وقال يا جماعة أنا مصري ويا جماعة أنا كذا وأنا ودي واللي أنتم عاوزينه، بس بلدنا بس نحفظها، أنا كم ممكن أهرب. الناس هو بيتكلم، الناس كلها بكت وتابت، واسفين يا رئيس، والأعلام نزلت والسيارات روحت والدنيا كلها. من بقى اللي عمل الثورة؟ وقف الإخوان. لا قال لا توبة إيه إلا طبعا شافهم برهامي وحسان كانوا في البيوت، قال لك لا طب احنا نسيبهم لوحدهم، انزل نزل برهامي عشان يلحق قسمة. لما بدأ يضعف في الموقف شيئا فشيئا. فمن الذي ثبت هذا؟ هم هؤلاء. الثورة في ليبيا لمين؟ الثورة في تونس في لمين؟ الثورة في التسعينات أوائل التسعينات في الجزائر كانت لمين؟ هم دول، هم هؤلاء. لما رأى يعني ثورة في إلا انقلاب جيش في بعض بلدان، لكن كثورة شعب هذه يثبتها الصبغة كما يقولون، صبغة الدليل، صبغة شرعية، يصبح هذا الأمر دينا وشرعا لا نسكت، وكل يستدل من جهته وكل يطرح المسألة من جهته حتى يقوى الأمر وكأنه إجماع. ولهذا تسأل أنت يا منكر الثورات من معك من المشايخ سؤال أجيبه يا رجل، أنت أجب العوام الطغام اللي في الشوارع، أجب الناس في المواصلات، أجب الناس في المساجد، حينما يقال لك أنت يا هشام يا علاء يا إبراهيم من معك؟ معك حسان؟ لا والله ما ده ضد. طب يعقوب؟ لا ده ضد. طب حويني؟ لا. يبقى كده معك العدو؟ لا ده على رأسي ده. بس الحقيقة الحق يقال ان الرايات اللي كان يرسلها لميدان التحرير كان مكتوب عليها القرآن دستورون، ده غيرهم صراحة. الرايات اللي كانوا يرسلها كان مكتوب عليها القرآن دستورون، هو يقول كده. انما بطاطس لا، هو صراحة والى اليوم هو ضد ثورة البطاطس، انما ثوراته لا، عايزين الشرع، ولهذا راياته القرآن دستورون. تلبيس تدليس، هذا أشدهم. فهم ركبوا مطيط الشرع، لكن هذا خصصها أكثر، هذا يكون أشد منهم، وأشد منهم أصلا حين يجوز منهج المعتزلة نفس المسألة، وحين يطعن في حكام المسلمين تحت الحفاظ على مصلحة الدين والبلد وغير ذلك والوطن. فكلما كان أمر الإنسان أخفى كلما كان أشد وأشر. نعم. فإذا انظروا إلى هذه القاعدة، يقول فإذا انضم إلى ذلك حضور، يعني هذه نجعله قاعدة وحدها في سبب انتشار البدع وتمكن البدع من الناس. ما هي القاعدة؟ إذا انضم إلى وقوع المحرمات حضور من له شهرة في العلم والشرف والرئاسة، فعلت المحرمات بصورة الطاعات. والله يا اخوان القاعدة من هذه تحتاج الرحلة الى اقصى الارض، دي مسلمات. اذا انضاف الى المحرمات حضور من له شهرة في العلم والشرف والرئاسة، فعلت المحرمات بصورة الطاعات. لأن لو كانت محرمة ما فعلها الشيخ. إذن يجوز هذا لأن الشيخ فعل، يجوز الموالد لأن الشيخ حضر، لأن الشيخ حضر، تجوز الديمقراطية لأن الشيخ نزل. فتتحول المحرمات إلى طاعات وقربات. نعم.
وخبطوا في أودية الجهالات والضلالات، وتخلصوا من ورطة الإنكار بقولهم حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان.
تمام.
دع عنك العامة، فإن بعض الخاصة المتميزين في طلب العلم قاعد،
يعني حينما تنكر على هؤلاء يقول تنكر علينا، انكر على الشيخ فلان أصلا، أنت أعلم ولا الشيخ فلان؟ أنت أشهر ولا الشيخ فلان؟ تنكر علينا، كيف تنكر علي؟ انظر إلى الشيخ فلان. ومن هنا تذكرون الثورة الثانية لما ظهر قول المعتزلة، ها قال الناس إيه؟ ها فين الخروج؟ وفين حرام الخروج؟ وفين حرام كذا؟ أبحتموه؟ جوزتموه؟ أليس هذه الثورة؟ نعم.
دع عنك العامة، فإن بعض الخاصة المتميزين في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض علوم الاجتهاد، فأخبرني أنه حضر ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر في بعض الموالد، فأنكرت عليه وانقبضت منه، فقال حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان.
تمام. أنا معي دليل، معي سيدي فلان وفلان وفلان حضر معنا، معي الدليل. نعم.
فسألته عن الصفة التي وقعت بحضرة أولئك الأعيان، فقال في جملة شرح تلك القضية أنه قرأ المولد رجل سوقي، وأولئك الأعيان يضطربون ويسمعون حتى بلغ إلى بعضه ثم قام كأنما نشط من عقال وهو يقول مرحبا يا نور عيني مرحبا، وقام بقيامه جميع الحاضرين من الأعيان وغيرهم وصار ينهق قائما وهم كذلك، فتعب بعض الحاضرين فقعد، فصاح عليه بعض أولئك الأعيان وقال له وقد ظهرت عليه ثورة الغضب قم ما هي إلا ملعابة بهذا اللفظ، وهم لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليهم تلك الساعة، ثم تصافحوا.
انظروا يا أخواني إلى عقول هذه، كيف يصدق النبي حضر؟ وأين هو النبي؟ كلمكم صافحكم رأيتموه؟ ووالله ليس ببعيد أن يأتي الشيطان في صورة النبي يدعي يعني، وإذا هو لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لكن قد يأتي الشيطان وتلاعب بهم. هؤلاء يسألون عن الدليل، يقولون يلا هذا الوصف يطبق السنة ولا لا؟ أبدا. أو يفعل بعض حركات وأمور وينقل بعض الأشياء ويأتي بأنوار، هذا فعله الشيطان. ولهذا الشيخ الإسلام فرق في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن أولياء الشيطان لهم أحوال تبهر العقول، ولهذا قال أئمة السنة إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمرأة كتاب السنة. إذن في طيران في الهواء، إذن في سير على الماء، يخيل إليك من سحرهم أنه يسعى وأنه يسير، وهذا أمر معروف وموجود، يعني طيران النعوش النعش طار النعش كذا، هذا حقيقة يا إخواني في إيجاده ووجوده، لكن ليس حقيقة في كونه كرامة، لكن يوجد هذا، وتسمع أصواتا وأنا رب العالمين وأنا وأنا إلى غير ذلك. وقد يأتي في الرؤى ويأتيك برؤى أن نبي أنت أو أنت المهدي، جميع الذين ادعوا المهدي غالبهم إنما كان وقع فريسة نتيجة رؤى رآها، وقد تراها أنت فتكون في قلبك بعض الشك فيراها مثلا علاء، فعلاء يجي يقول لي يا شيخ أنا شفتك اليوم كذا كذا، يشيرون عليك أنت المهدي. وبعدين وبعد ذلك يأتيك مثلا ممكن واحد في مرسى مطروح، أنا رأيت رؤيا، لا ما أرى رؤياكم إلا وقد تواترت، يبقى ده أي حق بقى؟ هذا يأتي الشيطان يحاول، ولهذا لا يواجه مثل هذه الأمور إلا بالعلم، إلا بالعلم البصير. أما العابد لهذا العابد يتلاعب بشيطان، يتلاعب بشيطان، وقد يخرجه من ملة الإسلام بتلاعبه. أما العالم هو حائط الصد تجاه هؤلاء الشياطين، ولهذا أغيض رجل عند الشيطان هو العالم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما أحد أحب إلي من أن يهلك عند الشيطان مني، ذلك أنه يضع بدعته وكذا فتطير في الأفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. نعم.
شفنا في كلمة الشيخ الإسلام في هذا المعنى.
نعم.
يقول قد وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي، كل يذكر قصة غير قصة صاحبه.
تمام.
فأخبرت كلا منهم أني
يقول وقد ذكر
وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي.
نعم.
كل يذكر قصة غير قصة صاحبه.
يعني رأوه واستغاثوا به. نعم.
فأخبرت كلا منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغاثته.
تمام.
فقيل هذا يكون ملكا، فقلت الملك لا يغيث المشرك، إنما الله هو شيطان أراد أن يضله.
الله أكبر الله أكبر. لكن لو غير شيخ الإسلام قال إيه؟ من هؤلاء الضلال كرامة، هذه كرامة، هذه كرامة. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى ثم تصافحوا وأقبل جماعة من العامة بأيديهم.
إذا قد تشكل الشيطان يا أخوان كما تشكل في للنبي، فأعظم شيء هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، تشكل المشركين في عصر النبي في غزوة أحد في دار الندوة، رجل يرونه رجل ويكلمهم ويكلمون ويعرض عليهم الفكرة وكل هذا. بل أبو هريرة رضي الله عنه ماذا كان معه؟ رأيت من كان معك منذ 3 يا أبا هريرة؟ هذا من؟ هذا الشيطان. هذا أقل شيء، أعلى أقل يا أخي، يعني تحقنا نتكلم نقول لك أقل. نعم نعم.
ثم تصافح وأقبل جماعة من العامة بأيديهم أنواع من الطيب معاجلين مسرعين كأنهم ينتهزون فرصة بقائه صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين عزة الدين؟ فإذا فإن ذهبت فأين الحياء والمروءة والعقل؟ وهب أنه لا يحصل إلا بحضرة هؤلاء الأعيان شيء من المنكرات كما هو الظن بهم، ألا يدرون أن العامة تتخذ ذلك وسيلة وذريعة إلى كل منكر، ويصكون بحضورهم وجه كل منكر، ويفعلون في موالدهم التي لا يحضرها إلا سقط المتاع كل منكر.
الله أكبر، إلا سقط المتاع. صدق الله، ما يكثر سواد هؤلاء ولا يحضر هؤلاء إلا سقط المتاع، الذين لا قيمة لهم، إنما هم كالبهائم ينقادون لكل من قادهم، أتباع كل ناعق، ويقولون
قد حضر المولد فلان وفلان وفلان، ويتمسكون بجامع اسم المولد. ومنها هنا يلوح لك فساد اعتذار بعض المجوزين بأنه إذا لم يحصل في المولد إلا الاجتماع للطعام والذكر فلا بأس به.
نعم، اللي هو حجة البعض، يقول إذا لم يحصل في المولد إلا أنه اجتماع للطعام والذكر هذا لا بأس به، طالما ما في اختلاط نساء، وطالما ما في استغاثات، وطالما ما في كذا، هذا قول البعض. وأيضا بعض من تسب للسلفية حاتم العوني هذا وضع مقالا يجوز فيه هذا الأمر إذا كان على وجه قراءة سيرة النبي وإلى آخره، فهذا تماما كاستدلال العلماء أو قراءة العلماء مثلا في رمضان ما يتعلق بأحكام الصيام، أو مثلا في المناسبات يذكرون غزوة بدر، ومثلا في رمضان ويذكرون بعض الأشياء هذه يذكرونها وتكلمون عنها، فنفس المسألة، هذه نفس المسألة. وطبعا هذا قياس باطل، قياس باطل. أما أحكام رمضان لنا عبادة مشروعة شرعها الله، فمن الفقه أن يعلم العالم الناس ما يتعلق بأحكام الصيام حتى يؤدي الناس العبادة على وجه المشروع، مثل ما تقف أنت اليوم في صلاة الجنازة تدل الناس على الصفة المشروعة مثلا، تعلم الناس، لأن المقتضي يحتاج إلى ذلك، بعض الناس يجهل. أو حينما يكون موسم الزكاة تخطب خطبة في الزكاة حتى يعرف الناس أحكام الزكاة في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى معرفة الزكاة، وهكذا. فهذا من تعليم العلم بحسب المناسبة الشرعية. أما أنت حينما تحيي مناسبة ما أنزل الله بها من سلطان فليس هناك احتفال للرسول له حتى نقول فنقرأ فيه سيرة الرسول، نقرأ فيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول تقرأ في كل وقت، ليست مختصة بوقت دون وقت. في شهر المولد سيرة النبي تقرأ في كل وقت. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل من المناسب في يعني مثل هذه الأيام التي ينشرون فيها بدعة المولد الإخوة مثلا تخطب في الضابط الشرعي في تحقيق الاتباع وأن هذا ليس من الاتباع، ويذكرون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحبب الناس في اتباعه، وكذلك رد البدعة؟
كما قلنا من قبل، هناك فرق بين أن تقر بالشيء ثم تبين المخالفة فيه، وبين أن تبين المخالفة فيه. هذا الوقت وقت إنكار منكر، وليس وقت قراءة سيرة النبي وقراءة كذا وكذا ثم تبين ما كان فيه من منكر، لأن هذا نوع مشارك. فأنا أتكلم مثلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالي وكذا في هذه الأيام، ثم أقول ولكن حصل من الناس كيت وكيت، لا، ما ينبغي هذا أصلا، ما ينبغي، لأن أسير مع الناس بسيرهم، لكن أنبع عن المخالفة، هذا غلط. إنما أنهى عن المخالفة وأبين أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي، يعني ما أتي أنا إسلام في يوم 27 أو جمعة الرجب هذه أتكلم عن سيرة المعراج ثم أبين المخالفة في الاحتفال، لا، ما أتكلم أصلا عن سيرة المعراج، إنما أبين المخالفة. لا أتي أنا في حادث تحول القبلة كما يقولون هم أتكلم عن الحادث ثم أبين المخالفة، لا، أبين المخالفة. تبهت الفرق هنا؟ مهم جدا، هذا مهم، لأن بعض إخواننا قد يأتي يتكلم فين؟ يتكلم في المناسبة لكن مع بيان ماذا؟ مع بيان البدعة التي أحدثوها. فأتكلم في مولد النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، ثم أقول وأنبئون إلى أن الناس اليوم يحتفلون بهذا، يبقى إذن أنا شاركتهم في ناحية، ألا وهي أنني اتخذت هذا الزمان حديثا لهذه المسألة. أو آتي في ليلة 27 أو آتي في المناسبات هذه أو الأخيرة فتكلم. إنما يتكلم ليلة المحرم وقبل المحرم فيما يتعلق بالعبادات التي تكون في شهر المحرم من استحباب الصيام كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكد هذا المحرم تسعاء وعشراء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت وكيت، إذا أقبل ذو الحجة قبلها أيضا الخطبة قبلها، وبين أحكام متعلقة بذي الحجة سواء ما يتعلق بالأعمال الصالحة والحث على ذلك أو ما يتعلق بالأضحية وأحكامها أو ما يتعلق بالمناسبات الشرعية. أنا أعلم الناس كيف يعبدون الله العبادة المقبولة، ولهذا حاتم العون لما بيقص على هذا بئس القياس بئس القياس. إنما عجاء الشيخ الفناني لهم سبحان الله أقول يعني لهم شبه لهم شبه. لو جاء الشيخ الفناني 17 رمضان يتكلم في غزوة بدر مخالف، احنا ما عندنا بدر عيد، فلم يفرق العون بين العيد وتخصيص المناسبة بهذا، ولو كان حتى فيها قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنا قرأت البخاري يوما، وبين الكلام في السيرة كموضوع شرعي وبين الكلام في الإسراء والمعراج كموضوع شرعي. هذا عيد، هذا عيد، عيد الاحتفال بالنبي، عيد المعراج، عيد النصف من شعبان، عيد يبقى باطل ولو أن قرأت فيه ماذا سيرة النبي أو قرأت فيه الأحاديث الصحيح في الإسراء والمعراج، هذا عيد. طب إذا الواجب علي أبين لهم الإسراء والمعراج الخالي من البدع دون احتفال؟ لا، الواجب علي أن أبين البدع بس، وأحذر أن يتخذ هذا اليوم عيدا، بأن يتخذ هذا اليوم عيدا، ودي مسألة مهمة جدا لأن بعض إخواننا قد يتكلم كما قلت له. طيب لكن ويبقى الإشكالية في حاجة واحدة فقط، ألا وهي أن تكون الخطبة خطبة إلزامية من الجهات اللي هي هذا. الحمد لله الخطبة ليست إلزامية في موضوعها مفردات الموضوع، إنما في عنوانها النبي قدوة، النبي معلم، النبي ما أدري جيد هذا خلاص، فإنك النبي معلم، النبي قدوة، النبي الأخير، حينما تتكلم عن هذا أول شيء يعتاد الناس الحديث فيه كذا كذا كذا، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس مش عارف به، وهذا ليس الأخير، تبين هذه النهي عن هذا الموضوع. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم المعلم صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يعلم الأمة بكيت وكيت وكيت وكيت، خلاص النبي معلم، لأن المفردات متروكة لك، هذه المفردات متروكة لك، إلا بقى عنوان مثلا تحتاج تقوله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحذف هذا العنوان وتعدله إلى عنوان شرعي صحيح. نعم نعم. احنا بنرد على شبهة انهم بيقولوا العلماء بيتكلموا في بدر مثلا. نعم نعم محمود بيقول مثلا بعض العلماء زي الشاطبية هيجي في اول السنة يتكلم في هذا، كما قلنا كما قال الشوكاني، لا تقول قال فلان ولا ألف علان. قال فلان كثير، ألف فلان كثير، شيخ الإسلام فعل هذا، الإمام أحمد فعل هذا، إنما يقولها من قد يكون حريصا على الخير لكن ليس له خبرة بأقوال السلف وضوابط هذا أبدا. ولهذا يوجد مثلا مثل هذه الأشياء، قد يضع منها سبب مثلا عام الهجرة فتكلم عن الهجرة وتكلم عن كذا، ليس بصحيح أبدا، لأن هذا من باب اتخاذ مناسبة يتعبد بالكلام فيها في هذا الباب، ثم يوشك أن تكون عيدا من أعياد، ولهذا صار عندنا عيد رأس السنة الهجرية كما عندنا عيد رأس السنة النصراني، فهذا أيضا مما قد يحدث الاشتباه لكون بعض العلماء يفعله فيكون هذا محل الاقتداء. الصواب أن كل هذا لا يوقف عنده إلا إلا المناسبات الشرعية من باب تعليم العلم. عند رمضان هذا مناسبة شرعية، شهر الصيام فأحكام الصيام، عندي الحج وأحكام الحج، عندي ذو الحجة وأحكام ذو الحجة، عندي المحرم أحكام المحرم، عندي شهر شعبان والتنبيه على الصيام فيه وكثرة ذلك، عندي رجب في النهي عن بدع رجب، لا فضل ولا شيء إلا في جملة يعني أشهر الحرم لكن البدع عندي، وهكذا. عندي موضوع بقى أنا أدرس طلابي اللي هو مثلا إيه ما صح من وقائع باعتبار الشهور مثلا، ففي شهر ربيع وقع في موقع كتدريس، كتدريس أدرس كتابا في هذا أو موضوعات حتى نلم موضوعات السيرة بما وقع من الوقائع. فلهذا أنا بتحدث في المجلس الواحد عما جرى في ربيع من ومن ومن ومن، وجرى في جمادة من ومن من، هذه أحداث باعتبار سنوات، يبقى من باب توثيق نسبة هذه الأحداث إلى وقوع هذا الأمر، بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من جهاد مستمر، يعني حينما ترى أن هذه الغزوة تلو هذه الغزوة ما بينها إلا أيام، ما بينها إلا كذا، ينتهون من غزوة ويعيدون بأخرى، الحياة كلها مليئة بالجهاد بالسيف والسنان مع الحجة والبيان، فكيف رب نبي الأمة مع هذه الدواعي؟ إخوان اللي عنده حدث الأمم اليوم، البلد اللي عندها بتعيش حدث، إحنا لغاية اليوم إخوان إحنا عايشين في حدث 73، يعني إحنا لسه إلى اليوم 50 سنة واخد بالك من 73، إنما 73 إيه ديت؟ ده 73 ديت يعني حدث يومي، كم غزوة، كم سرية، كم واقعة، كم 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 إلى آخره. نعم لو استدلوا هنا بقولهم وذكرهم بأيام الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صام كان هؤلاء يصومون في يوم نجى الله عز وجل موسى وقومه ورغف عنه وقومه، نقول هذا استدلال على المواسم البدعية والاحتفالات وإحداث الأعياد. أولا هذا استدلال في مواجهة نص، طالما تستدل بنص تستدل بنص، عيد التذكير هذا عيد، هذا يوم عيد مولد النبي، لكن التذكير ده بيسموه مادة، مادة في العيد، هو عيد يجعلون مادته، قوم يجعلون طعاما وشرابا، وقوم يجعلون رقصا وطبلا وزمرا، وقوم يجعلون قراءة البوردة والاستغاثة، وقوم يجعلون سيرة زي حاتم العنو كده يقول لك نقرأ بس ايه في السيرة، وقوم يجعلون مثلا ممكن اي شيء ايا كان، دي اسمها مادة، مادة العيد، مادة، وليس باللازم ان يسموه عيد، عيد ما هو بلازم، لكن إذا اعتادوا زمانا ما على فعل ما فإن هذا عيد، سموه عيدا سموه غير عيد لا يعنينا هذا. طيب لو استدلوا حتى لو لم يكن عيد هيقولوا هذا بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ما معنى أصلا قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله؟ أحوال، وما أجراه الله عز وجل على أمم بادت، أهلكها الله، عقبها الله، أحوال الرسل مع أقوامهم أو بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم أو إلى آخر ذلك، وهذا لا إشكال فيه، نحن نذكر بأيام الله ونذكر بنعم الله ونذكر بآلاء الله على وجه المشروع، لكن الموضع هنا موضع خاص، الذي قرأت القرآن فيه والذي استدللت بقوله نحن أولى بموسى منكم، هو الذي حرم عليك الأعياد إلا عيدين، هو الذي مات ولم يحتفل بأيام الله هذه التي تزعمها أنت، غاب عنه وعن أصحابه وعن تابعيه وتابعي تابعيه، دخول هذا في مسمى بأيام الله؟ أما يوم عاشوراء فالحمد لله بالنسبة لنا يوم عبادة، لهذا تابعنا النبي فيه، ويوم الاثنين حتى في مولده في يوم الاثنين، إنما نصومه اتباعا له كل أسبوع وليس كل سنة، ونصومه لا نأكل فيه كما تأكلون أنتم، وليس ارتباطنا بيوم الاثنين أنه ولد فيه وفقط، بل في وقائع أخرى، ولد فيه بعث فيه ومات فيه. إذا من كان مستدلا بالنص فليستدل بالنص على مراد صاحب النص. نعم. نعم.
نعم. زاد المسير ذكر تفسير قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، قال ذكر ثلاثة أقوال، أحدها أنها نعم الله، رواه أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة.
هذا واحد، أنها نعم الله. ها.
نعم. والثاني أنها وقائع الله في الأمم قبلهم.
نعم، وقائع الله في الأمم قبله.
قاله ابن زيد وابن السائب ومقاتل. والثالث أنها أيام نعم الله عليهم وأيام نقمه ممن كفر من قوم نوح وعاد وثمود.
لا تخرج عن القول، هذه لا تخرج عن القول، فأيام النعم نعم ووقائع، وأيام النقم وقائع، فهي لا تخرج عن القول، وقائع أو نعم، هذه ذكر بأيام الله. ولهذا هذه الآية استدل بها كل من أراد أن يحدث وقفة مع يوم غير شرعي، كما كان عبد الرحمن عبد الخالق، هل نحتفل باليوم 25 من يناير؟ قال إيه ونعم، هذه من أيام الله، من أيام الله. نعم.
الشيخ السادة شيخنا يقول وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه.
نعم، هذا كلام طيب وجامع. نعم. أيوة عزيز. في يوم إيه؟ نعم. يترك هذا في نفس اليوم ولا يذكر، إنما ممكن يدخل من جملة الوقائع التي تستدل بها وأنت تتكلم في السيرة في أي وقت من الأوقات، تتكلم في السيرة وأنت تتكلم في السيرة، تتكلم في أحوال الأمم، وتتكلم في كذا وكذا وكذا، فتتكلم، لأن أكتوبر هذه أو حرب هذه الحرب فيها دروس وفيها عبر وفيها ما يستفاد في قوة أمم وضعف أمم، فيها ما فيها، فيها بيان أحوال الناس إذا اعتمدوا على رب العالمين سبحانه وتعالى، فيها بيان يهود وخبث يهود، فيها تآمر عالمي، فيها فوائد عظيمة جدا، وإنسان يقف عندها تآمر عالمي وتصور قول الله عز وجل باعتبار الواقع، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، والعداء للإسلام من كل الطوائف حتى ولو كانوا بينهم النزاع، ثم خبث اليهود وما يقومون به وكذا وكذا، ثم الحس الشرعي وأنه وراء كل انتصار حينما يحارب الناس بالعقيدة والتكبير وغير ذلك، ثم حسن إدارة المعارك وإلى آخره، ثم بجميع ما يكون فيها، ثم ضرورة إعداد الأمة العدة لمواجهة أعدائها وكذا، ثم جواز المصالحات إذا كانت والمعاهدات إذا كانت فيها خدمة أمة الإسلام ومرعاة، ثم إلى آخر ذلك، يعني من فقه الجهاد وفقه 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 بالطريقة السلفية الشرعية، لكن لا أتخذ هذا اليوم عيدا أيضا، لا أتخذ هذا اليوم عيدا. نعم.
شيخ نعم. بعض الإخوة يسأل لو تكرمتم، يقول بارك الله فيكم شيخنا، لو لم يتكلم الخطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيان بدعة المولد، فبعض الناس يفسر على طريقته بأن هذا الخطيب لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الخطباء يتكلمون.
يبقى أنت ما عندك حسن عرض، أنت بتورط نفسك. لا بالعكس، أنت بتبدأ باتباع النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنت بتبين، حينما تبين اعتياد الناس في هذا الوقت كذا وكذا 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 وكذا، وأنهم يعبرون عن هذا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم صفاتها كيت وكيت وكيت وكيت، وتبين وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك تبطل البدعة بإيه؟ تبطل البدعة بالسنة، تبطل الباطل بالحق. نعم.
ويقول شيخنا ويتكلم، وبعض الخطباء يتكلمون في بدعة المولد حتى يظن المستمع من أسلوب الخطيب أنها كفر.
نعم. لا، دي كلها لا شك أنها تجاوزات، دي تجاوزات فردية ترجع إلى قلة فقه المتحدث، فدائما دين الله بين غال وجاف، بين غال وجاف، ولهذا مسألة الطرح مهمة، مسألة الطرح هذه مهمة جدا. قد يكون معك حق ولكن عرضك للحق بغير حق، فإن منكم منفرين، نحن بنتكلم في حق لكن إن منكم منفرين. نعم.
ويؤخذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ فذكر قول الرجل حتى لا يقول إنه لا يحب الذكر، ثم أنكر البدعة.
ده بالعكس، لكن ابطلها بهذه الكيفية، هذه الكيفية، هذه الصفة التي ليست توقيفية في كل شيء، وإنما فيها دليل على إنكار المنكر بأسهل الطرق، إنكار المنكر بأسهل الطرق. فماذا قال ابن عمر للرجل؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البدعة هنا وقعت فين؟ المخالفة وقعت فين؟ في السطر. تبو السنة فين؟ الحمد لله. يبقى هنا هذه الطريقة، يعني لست بعيدا عنك، المخالفة بيني وبينك في كلمة، وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مطلقا، أما في هذا الموضع الخاص فأنا إذن لا أعترض على الحمد لله ولا على الصلاة على رسول الله، ما أعترض، لكن الاعتراض في تخصيص هذا الذكر في مخصص لم تبدأ السنة به، الوارد في هذا الموضع على وجه التخصيص الحمد لله فقط. زي نفس المثال تقول إيه؟ واحد يقول لك ربنا ولك الحمد والشكر، هتقول وأنا أقول ربنا ولك الحمد والشكر، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما علم رسول الله، إنما هو الحمد لله، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ربنا ولك الحمد، عندك أربعة اختار لك واحد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اختار لك واحدة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شكر. فأنا أقول الحمد لله والشكر، لكن ما هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. يبقى دي طريقة إنكار سهلة وبتكون أدعى، فدي أسلوب عرض. أنت هتشوف واحد بيدخن، تسخن حرام يا أخي، يا إحنا عم نتولى ولادك محتاجينها، غير ما تسأله أنت، غير ما تسأله أنت، هو تسخين مضر ولا مش مضر؟ ولك مضر. طيب يعني بقى كنا حرام ولا حلال؟ حرام. طيب خلاص أفتيه نفسك، بترك هذا مثلا. يعني هذه تبين طريقة ماذا؟ طريقة الإنكار، وأن الإنسان إن كان هناك بديل لهذا المنكر أنكر ودل عليه، أنكر ودل عليه، ما شاء الله وشئت، لا قل ما شاء الله ثم شئت، نفس العبارة بس أدخل عليها ثم، أو ما شاء الله وحده. مدد يا رسول الله، لا قل مدد يا الله. يبقى مدد مش مدد يا رسول الله، عايز تطلب مدد قل مدد يا الله، ولا تقول مدد يا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، إنما تقول مدد يا الله، مدد يا الله. سمي ولدك عبد النبي، لا عبد رب النبي، ضع هذه عبد رب النبي. يبقى إذن حاول أنك المنكر الذي تنهى عنه تضع المعروف القريب منه، المعروف ده إيه؟ القريب منه. نعم.
هذا الإخوة يسأل.
نعم. أيوة الشيخ من يقول إيه؟
حاضرة
طيب يعني الشيخ ابن عثيمين خلص الكلام وضع خلاصة في نصف سطر، ألا وهي تخصيص محاضرة بمناسبة اليوم. هذا يكون إما بدعة وإما حجة لأهل البدعة، إما بدعة وإما حجة بدعة، وهو جامع بين الاثنين. أي جمعة خلاص إحداث شيء، لكن أنت في خطبتك، خطبة الجمعة اللي هي قبل أو بعد أو إلى آخره، ما يعني كأمر عام ليس بالمناسبة ما في إشكال، لكن أنت تأتي يوم خطبة الجمعة تخطب في سيرة النبي بمناسبة مولد النبي، هذا ممنوع. نعم
يسأل شيخنا بعض الإخوان.
نعم هو نفس المحاضرة والجمعة، إيه الفرق بين المحاضرة والجمعة؟ المحاضرة العامة، الشيخ يقول المحاضرة العامة، أنت الخطبة الثابتة كعبادة. طيب الخطبة هي الخطبة كعبادة ثابتة، طب موضوع الخطبة بمناسبة المولد اليوم، يبقى هذه نفس العلة في منع المحاضرة في نفس اليوم، هي المحاضرة أصلا ممنوعة في أي يوم؟ طب هو إحداثها بالمناسبة، يبقى أنت جمعتك الآن، جمعتك الآن أحدثت موضوعها، وإن لم تحدث إيجاده، فنفس العلة. لو الشيخ يقول بأن هذه الجمعة إذا تكلمت عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده اللي مناسب يوم الجمعة، فإن الجمعة عبادة لم نحدثها كجمعة، وإنما تكلمنا عن موضوع، ما هو نفس العلة، العلة واحدة. فكما لا يحدث محاضرة خاصة لا يحدث موضوع خاص للجمعة، لأن الجامع ما هو؟ الجامع ألا تضع شيئا خاصا بمناسبة لم ترد شرعا، هذا الجامع، سواء كان مع الموضوع الخاص محاضرة خاصة أو مع الموضوع الخاص جمعة ثابتة، لا فرق. نعم
يسأل شيخنا بعض الإخوة يقول هناك من يقول إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، فما ردكم على ذلك؟
نعم
من يقول إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر.
لا ما قال هذا، من اللي قال هذا؟ لا لا ما قال هذا، واحد اسمه هذا ما قال هذا، لا 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 ما قال، لا تكذبوا على الرجل. قال ليلة، إذا كانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر فليلة المولد خير من ألف ليلة قدر. اتقوا الله، اتقوا الله يا أخوان، لا تكذبوا على الرجل، لا تكذبوا، الله يكرمكم، ليلة المولد خير من ليلة القدر، لا تكذبوا على الرجل. الرجل قال إذا كانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر فليلة مولده خير من ألف ليلة قدر، عرفت بقى؟ خير من ألف ليلة قدر، وبهذا يختلف الحكم، هذه عن ذلك، فهذا يكون ألف ضلالة والأولى ضلالة. فلما يكون خير ليلة المولد خير من ألف ليلة قدر، هذا ألف ضلالة، مع كل تفضيل لملية مدعية القدر يكون في هذا. هذا كلام طبعا كلام باطل، وإنما كلام سجع كسجع الكهان، لا يعتمد على أثر ولا على، وإنما يستغلون عواطف الناس. هل النبي قال هذا؟ النبي علمنا بليلة القدر، والقرآن ذكر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قال وما يدريك، لأنه كل ما أدراك جاء بيان، وما يدريك اختص الله به، وما يدريك لعل الساعة قريب، إنما وما أدراك بينه، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. القدر اللي بيعود إلى التقدير، أو القدر اللي بيعود إلى التفخيم والتعظيم، وكل هذا حاصل، هذه خير من ألف شهر. لهذا النبي حث، وكان النبي إذا أقبل العصر كما في الصحيح أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، يختلف عبادته. كان النبي يخلط العشرين الأول من رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليلة شد المئزر أيقظ الأهل. ولذا يخبرني بعض إخوانكم أنه سمع عبد العظيم اللي طبعا بيختم القرآن في العشر الأخير يمكن ثلاث مرات، لكن شوفوا سبحان الله، يعني في العشر الأخير ماذا يصنع مع هذه؟ يعني لهم طريق، صلي المغرب يفطرون على تمر مثلا خفيف، ويصلي المغرب إلى قبيل العشاء، وبعدين ينامون ساعتين مثلا وبعدين يقومون يصلون وكذا العشاء ثم كذا ينامون. طب ينام ما كان ينام في العشر صلى الله عليه وسلم؟ أحيا الليلة. فإذا أقبلت العشر أحيا أحيا الليل، نحيي الليلة بصلاة وذكر وكذا. ولهذا إحياء الليل أعم من قيام الليل، أعم من قيام الليل. وإذا كله خاص بيدخل خباءة ينام الساعتين حتى إيه؟ حتى يواصل. طب ما نجعل الساعتين دول مثلا بالنهار حتى نواصل بالليل، ونجعل الليل عبادة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وفقنا الزمان، وفقنا الزمان، وهو إحياء الليل كله. فالنبي أخبر عن ليلة القدر والقرآن في ليلة القدر، لماذا لم يخبر عن ليلة المولد إذا كان فيها فضيلة؟ وإذا كانت ليلة المولد خيرا، طيب نحن الآن ما المطلوب منا أن نفعله لم يأتي به الشارع؟ إذن الشارع كتم ما ينبغي فعله في هذه الليلة المباركة. فلا الليلة ولا الحجرة ولا التربة ولا القبر، وإن حكوا في ذلك إجماعا أن هذا خير من الجنة، بعضهم يقول ومن العرش وكذا، كل هذا خارج عن موضع الفضل. إنما موضع الفضل في المولود والمقبور، وليس في قبر ولا تربة ولا حجرة ولا زمن. إنما الفضل راجع إليه صلى الله عليه وسلم، فهو خير وسيد ولد آدم، وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل، والذي يشفع لك عند الله اتباعه ومحبته وطاعته، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
في فتوان للجنة الدائمة.
نعم.
فتوان للجنة الدائمة.
نعم.
سئلت اللجنة، قال السائل: ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل وإلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها، كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ فأجابت: الاحتفال بالمولد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي.
الجواب:
قال الاحتفال بالمولد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم.
سئلت أيضا: هل إلقاء الخطب في ليلة القدر يعتبر من شرع الإسلام أم من السنة النبوية؟ فأجابت قالت: لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي، ولا الاحتفال لإحياء المناسبات كليلة النصف من شعبان وليلة المعراج ويوم المولد، لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز الإعانة على إقامة هذه الاحتفالات بالمال ولا بالهدايا ولا توزيع أكواب الشاي، ولا يجوز إلقاء الخطب والمحاضرات فيها، لأن هذا من إقرارها والتشجيع عليها، بل يجب إنكارها وعدم حضورها. وإنما المشروع قيام ليالي رمضان وإحياء ليالي العشر الأخير منه بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والدعاء.
يبقى إذن كيف نفهم نهي العلماء عن الاحتفال بليلة القدر، مع أن ليلة القدر ورد فضلها في القرآن والسنة؟ نقول: ورد فضلها والعبادة فيها في عشر ليال، لا نعين ليلة بعينها، وإنما نلتمسها في العشر، وآكدوا الالتماس في الوتر منه، وآكدوا ذلك ليلة 27، لكن لا نحتفل، نقيم احتفالا، هذا يقرأ قرآن وهذا ينشد وهذا يفعل، ما في احتفال، ما كان الصحابة يحتفلوا. إنما احتفاء، احتفاء يعني أنك تعظم هذه الليالي بالقيام والعبادة والطاعة وتجعل لها من العبادة ما لا يكون في غيرها التماسا ليلة القدر واتباعا لسنة رسول الله، فإنه كان يعتكف التماسا لها، كان يحيي الليل التماسا لها ولفضلها. والصحابة كذلك، ماذا أقول يا رسول الله إن أدركتني تلك الليلة؟ قال قولي، وعلمها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. كلام رسلان في إيه؟ تفضيل ليلة المولد. قال إيه؟ نعم، قول اقرأ. خلاص عندنا المصدر هنا متخصص له.
قال رسلان: أما نحن عندنا فكنا على هذا الحال في ليلة ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم بذكراها صلى الله عليه وسلم. وأما في المساء فإن القوم عندنا من العقلاء، وكلهم عقلاء كما تعلمون، فكانوا جالسين في الوقت الذي كان فيه القوم عندكم يا صاحبي يسيرون وراء الحصان الأجرب، ويتمطون ويتحركون ويتلوون كالأفاعي التي خرجت من جحورها بيين. كان القوم عندنا من العقلاء يتابعون احتفال كذا بذكرى مولد النبي صلى الله الكريم صلى الله عليه وسلم، بتكريم العلماء ممن مات منهم وأدى للدعوة دورا وكان فيها قائدا، وأيضا للأحياء منهم ممن لا يزال له بذل وعطاء، وأيضا في تكريم حملة كتاب الله رب العالمين، فالحمد لله.
نعم، وهذه بدعة يا صاحبي، ولم يكن هذا عندنا والحمد لله، إنما عندنا سنته صلى الله عليه وسلم تسري في دمائنا وتسير مع أنفاسنا ولا نستغني عنها طرفة عين. فيا صاحبي تلك بدعة يجب التوبة منها. هذا موضوع. الموضوع بقى الآخر في فضل ليلة مولده، يقول يا محمود: عباد الله، إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدث فريد في عمري الزمان، حدث لن يتكرر لأنه لم يقع أبدا ولا يقع بعده أبدا، حدث في لحظة أنية في عمر الزمان، كأنما سرخت من هذا الزمان، وهو من زمان الجنة التي لا زمان فيها. طبعا انت تقرا عطاء السكندري ولا ما ادري، المهم. نعم، واطلق ما شئت لخيالك العنان، لك ان تتخيل ليلة ميلاد الحبيب. نعم، لك ان تتصور اعتدال الزمان، وانا اقول لك والعهدة علي ان شاء الله، بل أقسم عليه غير مضطر ولا حانث، أن لحظة الميلاد هي أعدل ليلة في الزمان والمكان، منذ أن خلق الله رب العالمين الأرض إلى أن يرثها اعتدالا في قمة المنحنى وفي تدرج في ارتفاعه إلى قمته زمانا ومكانا، لحظة القدوم مقدم مولد الحبيب، مقدم الحبيب والعهد عليه. أصح كلمة قالها العهد عليه، لأن ما قالها أحد من العلماء، فهذه أصح كلمة قالها العهد عليه. فيا صاحبي خذ هذه واذهب إلى شيخك لعله أن يتوب، واستخرج منه كلمة توبة أو استغفار، فهذه من جملة الطوام. فما جعل هذا الشيخ أيها الطالب المتعصب له، ما جعل مما تشتهيه الأنفس التي تتشوف إلى البدع شيئا، فكل بدعة من البدع وجنس من أجناسها قد أعطاك فيه أثرا و مسألة. فيا له من شيخ غني، ويا له من شيخ مليء بمخالفات لا تبقي لمخالف مخالفة إلا وقد شاركه فيها. هذا كلام رسلان. رجع عنه رسلان. طب رسلان، أو يكفيك أيها المغرور إني راجع عن كل خطأ حيا وميتا، والله ما أدري يا أخوان، سبحان الله، أنا ما أعجب من هذا الرجل، فذاك ملك يحافظ عليه وتلك مكانة يموت دونها. إنما أعجب من طالب يلتمس خيرا أو يشق طريقه إلى شيخ ليتعلم علما صحيحا وليتصل بإسناد هذا المنهج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى النبي. أليس لك العقل؟ أليس عندك الدين؟ سل شيخك من أين أتاك بهذا الكلام؟ ستقول قاله فيما خلا من زمان. وإن من الجناية أن تحاسب الإنسان على ما مضى وكان. قلنا لك والرجل مع الأحياء أو الأموات؟ قلت مع الأحياء، والكلام مسموع وموجود ومرقوم أم لا؟ نعم، ولذا قرأناه. فما الواجب إذن يا صاحبي؟ الواجب أن يتوب منه حتى لا يستدل به مستدل، ولا يخطب به خطيب، ولا يقرأه قارئ على مسامع الناس، لأن الذي قاله العلامة الذي عجزت الأرحام أن تأتي في هذا العصر بمثله، والعلامة الذي لو كان في زمان الذهبي لجعله في سير أعلام النبلاء. ألا فليعلم هذا أن الذهبي جعل في سير أعلامه الضلال والملاحدة وأئمة الهدى كذلك. فلما لم تذهب إليه ولم تسأل؟ لما ما ذهبت إليه؟ وأن يرجع. فالعجب من هذا الصنف الذي ما زال يتعصب، وكل شيخ عنده من يتعصب له ولا يخرج عن أقواله ويمدح ويثني ولو بان له الحق في خلاف شيخه. وبئسة التربية إن كان الشيخ يربي على هذا، بل بئس الشيخ، وليس بئس التربية، بل بئس الشيخ الذي يربي الناس على أن الشريعة قوله وفعله واختياره ولفظه ولحظه. فسبحان الله، هذا رجل سبحان الله من أسقط الدعاة في هذا الزمان منهجا. لكن لما كان الغلو حوله كبيرا خفيت كل هذه الطوائف. ولكن لله حكمة، والله لله حكمة، لينظر أتطيعونه أم تطيعوا تلك الشهر. ما تكلم في أحد، شهرته، ولو ما تكلم في أحد لأنه ما علم عنه أحد ولا عن طوامه. نعم
شيخنا له.
نعم نعم. الكلام ده نفسه أقصد القول ده مسروق خلاصته. نعم نعم نعم.
شيخنا له محاضرة يعني ذكر ان هذه بدعة. و
اي بدعة؟
اللي هي ايه؟ الاحتفال بالمولد بدعة.
طيب يا فضلة الشيخ اسلام، هو الكلام في الاحتفال بالمولد ولا فضل الليلة؟
لا نقول يعني نعرض الكل يعني بحيث
نعرض الكل. الكل المخايف للجزء المعارض للجزء، لما يكون الكلام اللي انت نقلته في مشروعية الاحتفال تقوم تجيب الكلام في بدعية الاحتفال، لكن لما تأتي إلى الكلام في فضل الليلة وأنها أعدل الليال تأتي بالكلام الذي يرفع هذا الكلام. وأن هذه الليلة لم يثبت فيها فضل ولا شيء، والقول بأنها أعدل الزمان قول باطل. نعم،
ذكر
ما في احنا الكلام في الليلة، عندك كلام في غير الليلة؟
لا لا،
بس خلاص هذا المورد، هذا غير المورد، كلام في الاحتفال ده حكم الاحتفال. ولهذا انا انكر احتفاله، لكن لو لي كلام في فضل الليلة وانها اعدل ما يشفع لي تحريمي للاحتفال ان اقرر ما لم يقرره السلف وما لا يدل عليه دليل بحال. هذه مسألة وهذه مسألة. طيب، لكن لو وجدت له كلاما يرفع هذا الكلام، أي أنه وضع حقا وهذا الكلام كان باطلا، يلزمه أن يرجع عن هذا الكلام الباطل، لأنه غاية ما هناك أنه صار له كلامان، أيهما الحق وأيهما الباطل؟ لابد من البيان. نعم،
في يا شيخنا تعليق للشيخ العثيمين على رسالة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين.
أيوة،
بخصوص هذا الأمر. يعني هو يقول في الأصل النسب الشريف السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده. علق الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله رحمه الله الذي شرف الناس بوجوده عبارة ليست سديدة، فقد شرف الناس برسالته عليه الصلاة والسلام.
تمام.
أما مجرد وجوده فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحصل به للناس شرف إلا بعد أن بعث بالرسالة، ولهذا فالذين يحتفلون بعيد الميلاد النبوي مخطئون، لأنه لو قدر أن يكون هناك احتفال لكان الاحتفال بشيئين، ببعثته وبهجرته. أما بعثته فقد شاع منها النور،
نبي ولد الاثنين وبعث الاثنين وهجر الاثنين، هذا ثبت في الصحيح، في حديث الصحيح نبي صلى الله عليه وسلم ولد الاثنين وهاجر وبعث الاثنين وهاجر الاثنين. نعم،
قال ببعثته وبهجرته.
نعم، وصل إلى المدينة الاثنين ومات الاثنين. نعم.
أما بعثته فقد شاع منها النور، وأما هجرته فقد شاع منها الملك والدولة، أما ولادته فقط فإنه لم يحصل بها للناس ذلك النور الذي حصل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام.
ثم اجتمع في ذلك حدثان، حادث المولد وحادث الوفاة، فعلاما غلبت المولد. نعم،
فقوله شرف
يعني علاما غلبت الفرح ولم تغلب الحزن، موجب فرح وموجب حزن، على ما غلبت هذا على ذاك. نعم،
فقوله شرف الناس بوجوده، شرف الناس بوجوده فيه نظر، والصواب أن يقال برسالته، أي نال الشرف برسالته صلى الله عليه وسلم،
وهذا الموافق للقرآن. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم،
قال الشوكاني.
نعم،
قال الشوكاني رحمه الله تعالى
تفضيله. نعم، أيضا له كلام في تفضيل القبر. نعم، يقول نعم البقعة التي خير، يقول بقاع الأرض البقعة التي أوت جسده صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة خير بقاع الأرض، يعني خير من مسجد النبي وخير من المسجد الحرام وخير من الكعبة وكل ذلك. هذا تبع فيه من تبع من العلماء المتأخرين الذين نقلوا في ذلك ما نقلوا بلا دليل، وقلد بعضهم بعضا حتى وصل الأمر إلى الإجماع، يعني بعضهم نقل الإجماع على هذا، وكل هذا منتقد ومردود، بل الإجماع على خلاف. شوف حجرة عائشة التي دفن فيها النبي أصرته فيها بصلاة، تخرج من الحجرة إلى المسجد بألف صلاة، حتى الحجرة هذه لم تتخذ قدرا زائدا في الأجر فتتحول الألف صلاة إليها، وهو حي يفتي ويتكلم فيها، فكيف اتخذت هذا الشرف وهو ميت؟ الأولى نحن نقول خير بقعة على وجه الأرض البقعة التي شملت النبي وهو حي يأكل فيها ويشرب فيها ويتكلم فيها ويصلي فيها ويتعبد الله فيها، يبقى خير. فمن أين أتى الشرف بعد موته؟ الشرف يكون أولى فين؟ يعني أنا البيت هذا، بيت هذا يتأثر بي وأنا حي، بدرس في مكتبته هو وبدرس في كذا وامشي واقرأ وتعبد، ولا بعد موتي؟ فمن أين أتاه الشرف بعد موتي؟ الشرف كان يبقى أولى في حياتي. البقعة لم تتحول، الحجرة هذه لم تتحول فضلا من صلاة إلى ألف صلاة، لأن المضاعفة في المدينة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، خارج المسجد لا مضاعفة، وحجرة عائشة بيته صلى الله عليه وسلم ليس مسجدا، يأتي عائشة فيه، تحيض عائشة فيه إلى غير ذلك. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأس لعائشة الرجل قالوا جواز إخراج المعتكف لبعض بدنه. إذن الحجرة حكمها يختلف عن حكم المسجد، ولم تتخذ فضلا لأنها حجرة النبي، فكيف صار لها الفضل بعد دفنه صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي اتخذته الحجرة؟ إنما الفضل له صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. سبحان الله، ما في أجل من السنة والأثر والاتباع يا أخوان. وما في مشكلة، أنا ممكن أقلد قول العالم اللي بيقول البقعة دي أفضل، حتى بعضهم أظن ذكر البهوتي في وكذا بعض الحنابلة، أن هذا يا أخواني أفضل من العرش، أفضل من الجنة. أنا ممكن أقول مثل ما قرص له تبعا أو تقليدا لهؤلاء لخفاء الحق علي، ما في مشكلة، لكن إذا ظهر لي الحق وجب الرجوع. لكن الرجل ده يرجع عن إيه أخوان ولا إيه ولا إيه؟ لو رجع رجل عن وعن 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 وعن، قال الناس إذا اجلس تعلم الأول، لا سيما وان المعارض لهذا الرجل في الرجوع قوي جدا، يحتاج الى ايمان عالي، الا وهو ايه؟ الرجل يقول انا منذ 30 سنة ولا اعرف ببدعه. هذه مشكله، يبقى يرجع عن ماذا ولا ماذا يا اخوان؟ نعم نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن هنا منها هنا يلوح لك فساد اعتذار بعض المجوزين بأنه إذا لم يحصل في المولد إلا الاجتماع للطعام والذكر فلا بأس به، وأنه لا يلزم من تحريم ما يصحبه من المحرمات تحريمه، لأن نقول المولد مع كونه بدعة باعترافه.
يعني بعض الناس يقول يا شيخ يعني مش دي قضيتنا، انتبههم مش دي قضيتنا، قضيتنا يعني نعلم الناس الصح وننهم عن الباطل، مش دي قضيتنا بقى يعني فلان علان او كذا، مش دي قضيتنا. فكيف الرد يا اخوان؟ واحد يرد يعني، واحد مثلا يقول يعني نتكلم عن بدع المولد، نتكلم عن بدع الخروج، نتكلم عن بدع كذا، لكن مسألة يعني فلان مش دي قضيتنا، ها كيف الرد؟ قول يا محمد، ها منزل كيف الرد؟ يعني ما يقال لك هذا الكلام مش دي قضيتنا، قضيتنا نحن نحذر من الباطل وقضنا بين للناس الحق، لكن مش دي قضيتنا يعني نحن فلان وعلان اللي انتم مركوش غيره. يعني انت يا شيخ بس لما تحسب اليوم كده كم مرة يعني ما ها نعم لابد ايه؟
حذرنا من البدعة
دون صاحبها يكون بينه نقصة. نعم. وما محل النقص؟ احسنت، ما محل النقص؟ الاصل المفرخة، الارض، الام، المصنع. يعني انا الان مشكلتي زجاجة الخمرة كسرها، قرش الحشيش أحرقه، ألا طب واللي بيروج وبيع؟ لما هذا الرجل لو سجن خلاص. انما اي وجلست احنا والطلبة, اللي يشوف يا اخوان السجارة يحرقها, اللي يشوف يا اخوان المخدرات يتلفها, ان شاء الله اقعد بقى كده عين معك 100 واحد ويفضل كسر ويعمل, والمصنع عمل ايه ينتج, ومروج المخدرات عمل ايه, والناس تحسنوا به الظن لانه اصلا في صورة شيخ. في شيخ تاجر مخدرات؟ اه والله شيخ بيتاجر في المخدرات, شيخ بيتاجر المخدرات وليس من اهل البيت, وفي المعتقد عسون. ممكن يبقى ماذا؟ يبقى يريحنا من هذا ان تقول احضاره عندنا في البلدة تاجر مخدرات, تاجر مخدرات فلان الفلان, يلا يا اخوان نبلغ فيه. الحمد لله تم القبض عليه واستراح الناس من هذه, والله الحمد لله, وصار قدوة للناس وعبرة. شوف كم جمع من اموال ما اغنى عنه ماله, وانتهى الامر واستراح الخلق. كيف تقول هذه ما هي بقضيتي؟ وما القضية من هذه القضية؟ قضية تحذير من أعيان أهل البدع. قضية من إذا لم تكن قضيتك؟ إذا ما هو قضيتك الحق؟ إذا لم تكن قضيتك قضية السلف فقضية باطلة. والسلف كانوا يعملون ماذا؟ لما جعل هذه قضيتهم سمى لنا رجلكم, وجعل هذه قضيتهم علم الجرح والتعديل. أنت أصوب نتبعك أم نتبع السلف؟ هذه كيف قضية السلف؟ فلان علم, إذا سكت أنت سكت أنا, فمتى يعرف الناس الحق؟ عرف كل واحد بسنتي وبدعتي, بشر الخير بشر الشر, عرفته الأمة وفرقت, بشر المريسي وبشر الحافي, كما أن أحمد ابن حنبل أحمد السنة, وأحمد ابن أبي دؤاد أحمد البدعة. عرفت الأمة أحمد البدعة وأحمد السنة, وعرفت الأمة بشر الخير وبشر الشر. ينبغي أن تعرف الأمة أيضا محمد السنة ومحمد البدعة, وإبراهيم السنة وإبراهيم البدعة. في بلدكم هذه البلد اللي احنا فيها الآن, في هشام البدعة صوفي محترق, وفي فيما نحسن ونرجو هشام السنة. يبقى إذن لابد من التمييز, ما هو كل هشام يبقى خلاص. أحيانا يجي أشياء على بيتي طلبات, واحد جاي طلبات, ده بيت الشيخ هشام, اه ودي طلبات كان موصل ما وصلش حاجة, هو الشيخ هشام الثاني. أحيانا يجي تلفونات, يا شيخ كذا احنا روحنا وجبنا, ما رحتوا فين وجيتوا فين؟ مش ده الشيخ هشام؟ لازم هذا البيان إلى آخر الزمان. محمد السنة ومحمد البدعة, إبراهيم السنة وإبراهيم البدعة, علي السنة وعلي البدعة, إلى غير ذلك. لابد أن يكون هذا إلى آخر الزمان. نعم,
لأن نقول المولد مع كونه بدعة باعترافك قد صار مصحوبا عادة بكثير من المنكرات وذريعة إلى كثير من المفاسد, واتفاق مثل هذه الموالد التي لا تشتمل على غير الطعام والذكر أعز من الكبريت الأحمر.
سبحان الله. وأنه لا يقول وأنه لا يلزم من تحريم مصحاب المحرمات تحريمه, لأن نقول المولد مع كونه بدعة باعترافك قد صار مصحوبا عادة بكثير من المنكرات وذريعة كثير من المفاسد, واتفاق مثل هذه المواد التي لا تشتمل على غير الطعام والذكر, اللي انت تزعم يعني لو في مولد مثلا ما فيه كذا وكذا, أعز من الكبريت الأحمر. نعم,
وقد تقرر أن سد الذرائع وقطع علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة المهمة التي جزم بوجوبها الجمهور, وأنت إن بقيت فيك بقية من إنصاف لا تنكر هذا.
لا تنكر هذا. نعم,
وإذا قد تبين لك أنه لم يكن أحد وإذا قد تبين لك أنه لم يكن أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز المولد.
ده المراد يعني بالعطرة, وتكلم طبعا أقوام, طبعا لابد من ملاحظة في عند الشوكاني رحمه الله تعالى. كما قلنا الشوكاني أول ما تعلم الفقه بحكم بيئته تعلم الفقه الزيدي, ثم بعد ذلك ترك الزيدي وغيره وصار الفقيه الذي يتبع الدليل لا يتبع مذهبا من مذاهب. انتبهوا, يبقى من جهة الفقه نشأ الشوكاني في بيئتي على مذهب الزيدية، ثم بعد وقرأ بعض كتبها وكذا وتضلع في ذلك، ثم ترك هذا الاجتهاد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب. هذه هذا الشوكاني من جهة المذهب، الشوكاني من طريق من جهة طريقة الاستدلال. الشوكاني كتاب سنة فهم سلف الأمة وتعظيم الآثار، لكن للشوكاني شذوذات فقهية أيضا سببها والله أعلم تأثره جدا بمحمد ابن حزم في هذا، فقد كان من المتأثرين به، ولهذا مع نصرته للحق وللسنة ولإظهار الآثار وكذا فإنه يراعى في مسائل من ذلك، وإن كان دون ابن حزم في الملاحظات بكثير، لكن هذه أيضا مدرسته ومدرسة الصنعاني قريبة من مدرسة ابن حزم، لابد أنك تقرأ له بحضر ويكون عندك آلة تبصر بها وتميز بها. طيب، ثالثا من جهة عقدية، فكما قلنا للرجل عدد من المسائل التي خالف فيها السنة ولكن لجهله بها، في باب التوسل فعنده التوسل بالذات يرى جوازه وكذا، من باب أيضا في باب الأسماء والصفات عنده اضطراب هذا الباب جدا جدا جدا، ففي تفسيره وكذا تجد تحريفات كالأشاعرة، وله رسالة التحف تجد أنه ينكر ذلك بل يميل إلى مذهب التفويض مثلا في ظاهره، فهو عنده اضطراب في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات. في مسألة التوسل أيضا عنده كما قلنا بعض الملاحظات. أما في نصرته للصحابة والرد على من يطعن فيهم وكذا، فكما قام بهذا الواجب أتم قيام، وله رسالة قد شرحناها من قبل وهي إرشاد الغبي، في أن مذهب يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل بيت النبي يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرأ آل البيت من عداوة الصحابة أو من عداوة الصحابة لآل البيت، وأنهم كانوا أمة واحدة. ما يتعلق بمصطلح العطرة المطهرة فهم العلماء من آل البيت فقط، والهادي أو كذا هذا أحدهم أيضا، يكثر أن يقول هذا يعني الهادي أو العطرة، فمراد العلماء من آل بيت النبي، اللي هو وضع الرسالة إرشاد الغبي وكذا في أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبون صحابة النبي أو كما قال في عنوان الرسالة. نعم، وليس أنه على مذهب الزيدية في الاعتقاد أو أنه ينال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو كذا، لا ليس كذلك. نعم.
وأردت أن تعرف قول من عداهم فنقول قد قررنا لك الإجماع على أنه بدعة من جميع المسلمين، ولكن للملوك تأثيرا في تقويم البدع وهدمها، فلما كان المبتدع لهذه البدعة ذلك الملك ساعده ابن دحية وألف في ذلك مجلدا سماه التنوير في مولد البشير النذير، وهو مع توسعه في علم الرواية لم يأتي في ذلك الكتاب بحجة نيرة، لا جرم إجازة 1000 دينار كما ذكر ابن خلكان، ومحبة الدنيا تفعل أكثر من هذا. ثم بعد حدوث هذا المولد قام الخلاف على ساق وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع،
كلها فتح لها الباب من هذا التصنيف، سبحان الله. نعم.
وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع والمجوز، فمن جملة المؤلفين في ذلك الفاكهاني المالكي، ألف كتابا سماه المولد في الكلام على عمل المولد، وشنع وبشع، ومن جملة ما أنشده في ذلك الكتاب لشيخه الكشيري قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الحق فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة، فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالكم قد أدت أتت نوبتكم في زمن الغربة. ومن جملة المؤلفين في المولد الإمام أبو عبد الله بن الحاج، وسمى كتابه المدخل في عمل المولد، وإمام القرى الجزري وسمى كتابه التعريف بالمولد الشريف، والإمام الحافظ بن ناصر وسمى كتابه مولد الصادف مولد الهادي، والعلامة السيوطي وسمى كتابه حسن المقصد في عمل المولد، فمنهم من جزم بعدم جوازه، ومنهم من جوزه بشرط ألا يصحبه منكر مع الاعتراف بأنه بدعة ولم يأتي بحجة أصلا. وأما تخريجه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله تعالى، كما فعل ابن حجر، أو من حديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة كما فعل السيوطي. فمن الغرائب
يعني يعتمد على أشياء أثرية ظنوها أنه من جملة ما قد يستدل بها على ماذا؟ على تخصيص هذا اليوم مثلا بقراءة سيارة صلى الله عليه وسلم وكذا، لا على ما يحصل من تخريفات، وأن هذا من جملة البدع الحسنة، ولكن هذا قولهم مردود وكل يؤخذ من قوله ويرد. لا أنهم صوفية قبورية يستغيثون برسول الله، لا. نعم.
فمن الغرائب،
ولهذا ذكر هنا يقول في الحاشية، قال رشيد رضا في فتاوى: سئل الحافظ ابن حجر عن احتفال بالمولد النبوي هل هو بدعة أم له أصل، فجاب بقوله: أصل عمل المولد بدعة لم تنقع أحد من السلف من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اجتمت على محاسن ضدها، فمن جرد عمله في المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، ومن لا فلا. سبحان الله. ويقال إنما يصح قول حافظ بن حجر في كونه حفلة المولد بدعة حسنة بشرط خلوها من المساوئ والمعاصي المعتدة فيها، إذا كان القائمون بها لا يعدون من القرب الثابتة في الشرع، بحيث يكفر تاركها أو يأثم أو يعد مرتكبا الانكارات الشرعية، فإن البدعة التي تعتريها الأحكام الخمسة ويقال إن منها حسنة وسيئة هي البدعة في العادات، وأما البدعة في الدين فلا تكون إلا سيئة، كما صرح به المحققون، وذكر ذلك الفقيه بن حجر الهيثمي المكي في الفتاوى الحديثة. يعني إن كان الكلام من رشيد رضا فتعقبه يحتاج إلى تعقب أيضا، لما قال: ويقال إنما يصح قول الحافظ في كون حفلة المولد بدعة حسنة بشرط خلوها من المساوئ، ولماذا الحفلة أصلا؟ وقد أقر ابن حجر أن أصل عمل المولد بدعة لم ينقل، ولكن مع ذلك فقد اجتمت على محاسن، هذه المحاسن لها ضد من البدع، فلو أنها خلت من هذه الضد والبدع كان بدعة حسنة، فهذا كلام طبعا مردود، إذ ليس في الدين بدعة حسنة. ولما أراد رشيد رضا أن يبين يعني مثل هذا، جعل أيضا الاحتفال لو خلا من المحرمات أنه لا إشكال فيه، وليس أيضا الأمر كذلك، فإحداث شيء في هذه المناسبة سواء كان بقراءة السيرة وخلو ذلك من البدع أو كان مع البدع، فكل هذا بدعة، وإنما البدع تتفاوت، فبعضها أشد من بعض، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا استدل المستدلون بهذا، طبعا هم بيستدلوا ابن حجر وخلافه، وهم على غير منهج ابن حجر الصوفية القبورية وهؤلاء، إنما عندهم تعظيم الموالد لغير النبي، فكيف بالنبي؟ يعني عندهم خط واسع، المسألة ليست بيننا وبين الصوفية أخوان الاحتفال بمولد النبي أو غير ذلك، إنما الاحتفال بكل مولد، بقبور أوليائهم والاستغاثات والشركيات والطواف والنذر والذبح وغير ذلك. ولهذا إذا ذهبوا إلى المدينة فليس حظوا من المدينة إلا التعلق بالقبر، وإذا ذهبوا إلى مكة فليس حظوا من ذلك إلا التعلق بحجر الكعبة، وإذا ذهبوا إلى حتى الحج فلا ينسون بدويهم ولا حسينهم ويستغيثون بهم، فما يهلون بالتوحيد لفظا ومعنا، وإنما يهلون بالتوحيد لفظا، أما الشرك فمستقر معشعش في القلوب، فيذهب الواحد ببدوية ويعود ببدوية، ما يتوب من هذا، ولسان حاله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملك وما ملك، هذا لسان الحال عند بعض هؤلاء. نعم.
ومن حديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة كما فعل السيوطي، فمن الغرائب التي أوقع في مثلها محبة تقوم البدع. والحاصل أن المجوزين وهم شذوذ
ولا يا أخواني، نحمد الله عز وجل على السنة ونقول يا أخواني نحن في حاجة، بارك الله فيكم يا أخواني. أصارحكم الأخ اللي بيسمع العلم أسبوع، غير اللي بيسمع العلم 5 أيام، غير اللي بيسمعها 4 أيام، غير اللي بيسمعه 3 أيام، غير اللي بيسمعه يومين، غير اللي بيسمعه يوم، وانتوا كلكم على السنة أخواني. هذا أنا عندي الخبر، عندي بيان، رسم بيان، ده رسم بيان. الأخ اللي بيسمع العلم 6 أيام ليس كالذي يسمع 5 أيام، 4 أيام، 3 أيام، يومين، يوم، والله بيتفاوته، والله بيتفاوته علما وعملا ودعوة تحقيقا وتقعيدا أو دون ذلك. قدرك على قدر سماعك، قدرك على قدر خبرتك بهذا المنهج. شوف الكلام لكم أنتم، مش الكلام للي ما يحضرش الدروس، كلام لكم أنتم، كلام لكم. سماع العلم، وأنا ما أقصد سماع يعني منا أو شيء، عموما سماع العلم، حياة مع العلم هذه. شوف سماع العلم 6 أيام، 5 أيام، 4 أيام، 3 أيام، يومين، يوم. يا أخواني اللي بيتاجر يا أخواني بيبيع 6 أيام، 5 أيام، 4 أيام، 3 أيام، يومين، يوم، الدخل واحد. نفس المسألة يا أخوان، نفس المسألة هذه. احنا متعلم مع كل رسالة، كل رسالة، كل سطر. انت كم قاعدة استفدتها من رسالة الشوكاني اليوم؟ انت كنت اليوم مع مثلا ما حضرت، طب وهذا العلم راح فين؟ اذا نقص ولا لا؟ يبقى اللي حضر اليوم ليس كالذي لم يحضر. كل واحد شوف حتى حسك بيختلف، واحد مصباح كبير، واحد مصباح اقل، واحد لمبة 9 واط، 100 واط، 2 واط، شمعة، وهكذا. ولهذا الناس على الصراط سيء، نورهم على قدر مقامهم، على قدر. فلهذا حيصوا يا اخواني، هذا سيوطي يا اخواني، وهذا ابن حجر، وهذا عراقي، وهذا، ومع ذلك تخفى مسائل، تخفى مسائل، سبحان الله. يبقى أنت أحوج يعني. من كالعراقي؟ العراقي هذا يا إخواني الإنسان ينبهر به، عجيب العراقي هذا، الحافظ العراقي، الحافظ ابن حجر. يعني أنت اليوم أنت نفسك ما تتخيل أن يكون أمثال الشوكاني يقول توسل بذات وهو رافع الأثر. يعني ما تتخيل أن يحتار في صفات الأفعال، مجيء، استواء، نزول، لا يعني، والصفات الذاتية كالعين والوجه وكذا. ما الحيرة؟ رجع إلي الحيرة. يعني شوكاني بالعقلية هذه الذي لو قرأت أنت له تحتاج إلى شيخ يشرح لك ما كتب، ولكن هذه المسائل. فانتبه، بارك الله فيك، المسألة تحتاج مدومة، دائما يكون الطريق موصول والخط ساخن، لا تفصل مع العلم إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. إلى متى؟ قال إلى الممات. أحوج أنت يا أخي ولا جابر لما يركب دابة شيخ أحمد ويذهب إلى عبد الله بن نيسر ليطلب حديثا؟ من أحوج؟ أنت أحوج ولا ابن عباس لما توسد البيوت، بيت الصحابة؟ شوف، وأنا أقول لك خبركم عندي، تعليقاتكم عندي، مستواكم عندي، كل واحد قدره بقدره، بقدر العلم منه، يتفاوتون. كله على خير الحمد لله، إلا من قد يكون عنده أشياء تحتاج إلى تنبيه، لكن حتى الخير هذا يتفاضل، يتفاوت. ماذا قال عمر الفاروق لما أخبر بحديث الاستئذان وسنة الاستئذان؟ يعني أسف على مجالس فاتته. كيف ما أعرف هذا الحديث؟ بل كانت المسألة بالكلمة، يجلس يحضر عند النبي، جالس، مش بقى غائب، جالس فيسمع الكلمة فيقول هذه حسنة هذه جيدة، يوم اللي خلف ظهره يقول له والتي قبلها أحسن منه، اللي قبل دي بالضبط أحسن منه اللي قبلها، يعني دخل دلوقتي ما شاء الله ده فائدة، والتي قبلها وانت كنت بتكلم أم محمد في التليفون أحسن منه، اللي قبلها بالضبط أحسن منه، فكيف من مع الذي مع أم محمد بقى ليلة ونهارة مش بالهاتف بس. أنا أنبه الأخوات اللي هم أم محمد بيزعلوش مننا، إحنا بنقول مثال يعني الأحسن، كل أم محمد ممكن تاخد الكلام عنها ساعة. فإذا هذا على مدار اللحظة، فعلا على مدار اللحظة، هذا على مدار اللحظة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثوا حديثا. ثم ذكر آيتين: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بيت الهدى، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل في هذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في هذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطن، فيحضر ما لا يحضرون، ويسمع ما لا يسمع. لهذا صار راوية الإيه؟ راوية الإسلام. صار أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام. نعم.
والحاصل أن المجوزين مجوزون بالنسبة
العلم اللي بتستمع أنت إليه الآن وتقرأه الآن، هذا العلم عندك؟ عندك عندك إجمالا، عندك إجمالا، لكن عندك تستخرج من هذه الرسالة قواعد وضوابط؟ لا، ما هو عندك. من فيكم يجهل الاحتفال بمولد النبي بدعة؟ كلكم يعلم هذا. من فيكم يجهل مسألة أنه لم يحتفل به النبي، لم يحتفل به الصحابة، لم يحتفل به، كلكم يعلم هذا. لكن الدقائق، القواعد، التركيبات تتنامى معك، فتستفيد قاعدة فتضيفها إلى معلومك، ثم قاعدة ثم قاعدة ثم قاعدة، وهكذا. يبقى لا غنى، لا غنى. شوف، إن استطعت ألا تضيع لحظة من عمرك في العلم فافعل. والله يا أخواني كلنا يخسر، والله يا أخواني كلنا يخسر، وإن كان لا يأثم طالما أنه عنده العلم الأساسي، لكن يخسر. ما من محسن فينا فاته شيء إلا ندم مهما بلغ. شوف مهما بلغ، شوف عمر يتأسف على مجلس، وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب التناوب، تناوب في العلم، يقول عمر: كنت أتناوب وأنا وجار لي من الأنصار على رسول الله، فيأتي يوما وآتي يوم. التناوب هذا أدى إلى أنه مثلا قد يفوته حديث، قد يفوته أثر، قد يفوته هكذا. وهو ماذا؟ هو أعلم الأمة وأفقه الأمة وأوفق الأمة، الذي كان الوحي ينزل بمنطقه، أن يكون في أمتي ملهمون محدثون. فعمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، هذا ابن مسعود من أحبار هذه الأمة، وأعلمه بكتاب الله، ومع ذلك يقول: والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، أركب إليه. لو واحد عنده علم بآية ليست عندي سأركب إليه. وهذا الذي فعله جابر، وهذا الذي كان يفعله الصحابة. لما جاءت حجة النبي ماذا صنع جابر بقى؟ هو ده أصل عند جابر يا إخوان، اللي راحل في حديث. كيف بقى وصاحب الحديث عنده وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة النبي نظر نفسه كده، نظر نفسه يعني عزم ألا يترك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه. ولهذا لزم قدر مستطاعه حتى روى حديث الحج، ولهذا كان أجمع حديث في الحج حديث جابر، حتى صنفت المصنفات حجة النبي كما رواه جابر، أجمع حديث تفرد به مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاته. شوف مع الحرص هذا إلا أنه فاته، وعلم غيره ما فاته. حرص، هذا حرص شديد على الرواية وعلى العلم وعلى التلقي وعلى السماع. فأعظمنا قدرا، أعظمنا علما، أكثرنا بصيرة، أكثرنا علما. ولهذا لماذا لسنا كعلمائنا يا إخوان في مواقفهم، في فتاويهم، في خبرتهم؟ لأننا لسنا مثلهم في العلم. فالله الله يا إخواني، يعني أوصي نفسي وإخواني إن كانت نفسي مقصرة فأحمل إخواني على الهمة، لعل الله عز وجل أن ينفع بكم. العلم يا إخواني ما في أحضر ولا ما أحضر، هذا أولى ولا هذا أولى، أنا جالس عندي كذا، عندي تحفيظ قرآن أو هفعل شيء من البر، كل هذا جيد 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 جيد، لكن بعد ساعة العلم. إياك خانك غشك من قال قلص اعمل سوي بلاش الدروس، هما كم خمسة خلوهم اثنين عشان تحفظ القرآن، عشان تحفظ مش عارف ايه سنة، عشان تسوي كذا، عشان تعمل، خانك، هذا خانك. عايز تحفظ القرآن في قد ايه؟ عشان تحفظ القرآن في سنة ما يبقوا ثلاث، ايه في اشكال يعني؟ حرام. لكن السنة اللي هتفوتك من العلم هذه تحصلها فيه، يبقى بدل ما تحفظ في سنة احفظ في ثلاث سنوات. ولهذا لا يمكن ينصحك عالم بهذا، اترك العلم واحفظ القرآن، لكن احفظ القرآن ما فيش مشكلة، احفظ السنة ما فيش مشكلة، احفظ المتون ما في مشكلة. ولهذا ملازمة الشيخ رقم واحد، وبعدين الحفظ والمراجعة والمذاكرة. مش احنا هم اربعة، هم اربعة، هم ها حفظ مراجعة ملازمة مذاكرة، مش هم اربعة؟ تمام. ابدأ بايه؟ بالملازمة، لان بالملازمة هتعرف المحفوظ ايه والمراجعة ايه والمذاكرة ايه. بالملازمة تربيت، بالملازمة اختصر لك العلم، بالملازمة يزول استشكالك، بالملازمة تعرف قدرك. يبقى لازم وقت الثلاث. طيب بس باقي ما عندي شيخ، باقي بعد هذا ساعتين، لا دقيقتين، نصف دقيقة ونصف دقيقة ونصف دقيقة ونصف دقيقة. اه والله نصف دقيقة يا اخوان، ايه الاشكالية؟ ما شاء الله في بعض الشباب لو نظر الى بيت يحفظه نصف دقيقة، يبقى نصف دقيقة. انا بقولك فعلا نصف دقيقة، بيت نصف دقيقة، قاعد احفظ يا اهو احفظ، هتاخد منك كام ديت؟ اهي اللي احنا قلنا ها، والحق اكبر من كل احد، بس خدت منك قد ايه؟ خدت بس مسافة القراء، والحق اكبر من كل احد، والحق اكبر من كل احد، والحق اكبر من كل احد، بس سهلة دي يا شيخ، سهلة سهلة ايه لفظا يعني وقراءة، ولا سهلة علما وعملا؟ ما الكل متعصبة المذاهب دول في انحراف ليه؟ ما الكل ضلال هؤلاء في انحراف ليه؟ كل منحرف وراءه ما وراءه أحد أكبر من الحق، وراء أحد أكبر من الحق، وأنت تعلمت في ثواني أن الحق أكبر من كل أحد. والله تفاوت البشرية في هذه القاعدة، الحق أكبر من أحد ولا أحدك أكبر من الحق؟ هو هذا. لو عندي الحق أكبر من كل أحد ما كنت معتزليا ولا خارجيا ولا رافضيا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا برهميا ولا رسلاني، حق عندي أكبر من كل أحد أتبعه، لكن عندي أحدي الذي أنتمي إليه أكبر من الحق. عرفتم يا إخواني ولا لا؟ عرفت يا شعبان؟ بس يعني شعبان جاي من البحر عشان يسمع هذا. طيب أنت خذ هذه اللفظة وأنت على الباب، قوله الشيخ مش ما عندوش النهاردة اعتذر، بس الشيخ بيقول يجي، قول له كده، قول له احفظ الحق أكبر من كل أحد. يا ترى دي هتجيب السكة يا شعبان ولا مش هتجيبها؟ ده الدنيا كلها، ده الهداية كلها في هذا. وانت تظن الحق ايه؟ الحق كليات مادة خام، تضع النصف سنتي في البحر المتوسط يبقى بحر كبير، ما عادش متوسط، كبير وضخم، والبحر الميت بقى البحر الحي، والمحيط الهادي بقى أهدى. صحيح اي محيط والاحمر بابيض. هذه نقطة الهداية. ما هي الكليات يا اخوان دليلها من السنة. يا رسول الله كل في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا. حديث سفيان في الصحيح. قال له ايه؟ اكتب ورايا زي ما ابن جرير كده. ابن جرير ضع لنا في التاريخ. قال لهم طب انتوا عايزين تكتبوا قد ايه بقى؟ هتعلمنا قد ايه؟ قال لهم خدوا لكم مثلا كذا 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 من مئات الالوف من الصفحات. طب اختصر. فاختصر لهم في التاريخ اللي انت شايفه ده. طب التفسير هتكتبوا ورايا قد ايه؟ ما هو العلم يضيق ويتسع. النبي قال قل امنت بالله ثم استقم. بس بس قل امنت بالله ثم استقم. الحق اكبر من كل احد. يعني هي كليات. هي كليات. ده في اخصر من قل امنت بالله ثم استقم. يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي فاوصني بشيء اتشبث به. لا يزال يسرك رضا من ذكره. يا رسول الله اوصني. لا تغضب. رجل ياتي يفرق الناس يريد ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي ارب ماله سيبوه ده حيز ايه ده. فامسك بناقته قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنه ويبعدني من النار. فهو هذا الدين تاخذه وانت رايح تركب سيارتك. يا شيخ النجاح في ماذا؟ تلقاه في شارع، تلقاه في اي مكان. تستطيع ان تختصر الدين ان كنت عالما به خبيرا به صاحب سنه، تختصره في الكلمه. مشاريع العلماء بعضهم كان في كلمه. يا عبد الله بن عهد. نعم اطلب العلم. بس. يا ولدي. نعم. ابن من انت؟ الصبي اللي بيلعب بالكره. ابن فلان، فلان اخونا هذا من العلماء. كن مثل ابيك. كان مثل ابي. كان مثل ابي. فقد يكون الحال مشروعه كلمه لو ارادها الله. لو هي كلمه الهدايه انتفع بها. ورب اطنان من الكلام. ورب الاف من المسائل. ولا ينتفع به الانسان. ليس العلم بكثرة الكتب والمسائل، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. عرفتم يا إخوان؟ يبقى في ملازمة. هذه الملازمة لا تجدها بقى في الكتب كثيرا. ستلتقطها، ولو التقطتها وجدتها أحرف، لكن تراها أعيان، تراها تمشي على رجلين في حلق العلم بس. يعني إذا أردت المعاني دي تراها تمشي على رجلين، يبقى هذا في حلق عند العلماء. إنما في الكتب أحرف تسود بها الكتب. تريدها عمليا اجلس عند العالم. اجلس عند العالم تراها تمشي على رجلين. تراها علما وعملا. ترى في وجهه ما تقتدي به. ترى في سمته ما تقتدي به. ترى من بركة المجلس. لا تظن يا اخوان بعض الناس يعبر يقول ايه يعني يا اخي خذ بركة المجلس. اللي هي ايه يا اخي بارك الله فيك؟ اللي هي شيخ يذكر الله في من عنده وبعدين وتنزل عليه السكينة وبعدين وبعدين تغشاه الرحمة وبعدين تحف الملائكة. جيد. أنت ماذا فهمت من هذا؟ يعني يذكرك الله تنزل عليك سكينة تغشاك الرحمة تحف كنك بس روح بقى هذه الأربعة يعني وكأنه نفع خاص كأنه يا أخي أمره. تعرف يعني الأربعة ديت؟ نعم يعني تسلم إلى فهم يوفقك الله إليه. لأنك في أجواء ماذا؟ رحمة سكينة ذكر لله. فأصحاب هذه الأربعة حري أن يفهم، حري أن يوفق، حري أن يهدى. لهذا الحلق ما تأخذ فيها النفع الخاص أنك أنت لا، التي تسلم إلى ماذا؟ السكينة هذه إيه؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب في صورة هو الذي أنزل السكينة في قلوب الإيه؟ لا في قصة بيعة الرضوان. بيعة الرضوان سورة الفتح. يا أخي الله يكرمك أنت هتعمل زي أنا سوت يعني ها؟ أيوه فأنزل السكينة أول آية أول الآية
لقد رضي الله عن
لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه احفظها صغار الله يهديكم. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. السكينة اللي أسلمت إلى إيه؟ السكينة اللي أسلمت المبايعة عن موت. السكينة التي أسلمت من بايع في أول في وسط في آخر. السكينة هذه السكينة يا إخوان، هذه السكينة. فسكينة تسلم إلى اتباع، سكينة تسلم إلى حياة، سكينة تسلم إلى نجاة. فالله الله العلم يا إخوان، هذه هو محاور أربعة: حفظ، مراجعة، مذكرة، ملازمة. لكن الملازمة بها تبت، الملازمة دي اللي هي الأصل الجزء المغروس، وبعدين يتشعب منها إيه؟ حفظ ومراجعة. فيأتيك حفظ ومراجعة اليوم دقيقتين، غدا يبقوا ساعتين، بعد غد يبقوا ساعة. المهم اللي الله يرزقك فيه، لكن الذي لا تتنازل عنه وماذا؟ سماع العلم، الملازمة، هذه هي. ولا تزال على خير. بس اليوم شيخ أنا يعني ما نمتش كويس، تعال كم من نوم هنا. ما هو مشكلة تكلم منه في الحلقة وانت نايم كده، تاخد لك كلمة وتروح عشرة، أحسن ما تسيب الكلمة. يمكن الكلمة اللي انت أخذتها هذه فيها بركة وخير. يمكن أخ قاعد يقول لك يا أخي اصحى شوي، اصحى يا أخي مش عارفين. يمكن الشيخ يقوم لقطك يفوقك تفوق على طول. صحيح، ما ممكن واحد ما ينامش يومين حسب ما الحدث. فما تبقى انت في النص كده شيخ يلقطك، خلاص توبت، توبت هتلاقي نفسك مصحصح لاخر الدرس ما تدري. فهذه يا اخواني امور مهمه احنا يعني بنتكلم، هي ترجمه لما عليه اهل العلم. اهل العلم موسى عليه السلام نحن احوج منه ام هو احوج منا؟ لما سئل عن رجل عنده أشياء هو أعلم بها منه، سأل السبيل إلى القية، كيف السبيل؟ وأخذ فتى وأخذ غداء وسعى وضرب في الأرض وحتى لقي. ولما لقي قال أعرفك بنفسي، أنا موسى السلام كذا وكذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. كيف تصبر على ما لم تحط به خبراء؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، لا تؤخذني بما نسيت، إن سألتك عن شيء بعد فرد صاحبني. قمة الاعتذار في الأدب، وهو نبي. نعم الله المستعان.
أثر شكرا.
نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا ابن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لزمت مالكا حتى ملني.
ما تقول ماذا؟ أعد.
قال ابن أبي حاتم حدثنا ابن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لزمت مالكا حتى ملني، فقلت يوما أريد أن أستعطفه علي، قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة.
هذا عبد الرحمن؟
نعم
ابن مهدي.
ابن مهدي
يقول لازم حتى ملني.
نعم.
نعم.
فقلت يوما أريد أن أستعطفه علي.
تمام.
قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة وما أدري ماذا حدث بهم بعدي، فقال يا بني وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ماذا حدث بهم منذ خرجت.
الله أكبر. منذ
خرجت.
منذ خرجت. يقول مالك.
نعم.
يعني هو يشتكي، يعني يقول انا اراد ان استعطفه، يعني استميل انا بعيد عن اهلي بقى لي، والله ما ادري ماذا، وانا بعيد عنهم ماذا ادري ماذا حصل لهم. قال انا قريب منهم ولا ادري ماذا حصل. نعم. فاراد ان يستعطفه فجاء الجواب حتى في هذه الجواب الابلغ. لكن سبحان الله، شوف يا اخواني، حتى ملني، لازم حتى ملني، سبحان الله. وهشام بن عمار هل زدت في الضرب وزدت في التحديد؟ والثاني اللي يمنع من المجلس يجلس فين بقى؟ هو فين؟ الحارث بن المسكين يجلس هنا فيقول ماذا؟ نعم النسائي. النسائي، النسائي يقول وأنا أسمع. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحاصل أن المجوزين وهم شذوذ بالنسبة إلى المانعين قد اتفقوا على أنه لا يجوز إلا بشرط أن يكون لمجرد الطعام والذكر، وقد عرفناك أنه صار من ذرائع المنكرات، وليخالف في هذا أحد بهذا الاعتبار. وأما المولد الذي يقع الآن من هذا الجنس فهو ممنوع منه بالاتفاق، وفي هذا المقدار كفاية وإن كان المقام محتاجا إلى بسط طويل مشتملا على إرادة كلمات المجوزين وردها، ولكن ذلك لا يتم إلا في قراريس، ولابد أن يلهم الله أحد أرباب الأمر إلى المنع من هذه القضية، فإنها تنحسم بأمر يسير. وهو
لا شك أن الأمر إذا جاء من ولي الأمر يكون أسرع وأمكن. نعم.
وهو أن يمنع ذلك النشاد الذي صار يدعو لعمل المولد ويزجر، وهذا أمر يتمكن منه كل أحد. وأما ما سألتم عنه،
طبعا الشوكاني رحمة الله عليه كان من القضاة، قد ولي قضاء صنعاء حتى مات رحمه الله وهو على ذلك، 1250 وولد سنة 73 و1100، يعني كان في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الشيخ محمد ولد سنة 15 بعد 1115، الشوكاني عام 73 و100 و1000، يعني عايش الشيخ كم سنة إلى سنة 6200، يبقى كم 27 36 سنة. نعم.
وما ما سألتم عنه من الواقعة العظيمة في القطر التهامي، وهي أنهم يزخرفون ويطوفون حولها كما يطاف حول الكعبة ويزار، فقد وصل إلى محبكم سؤال من بعض السادات الساكنين في تهامة على يد سيدي محمد ابن أحمد النعمي، وأجبت فيه بجواب فيه طول فانظروه إن أمكن، فإن ذلك السؤال اشتمل على أنهم يعتقدون في أولئك الأموات وتلك الأحجار أنها تضر وتنفع، وهذا من الكفر الذي لا شك فيه ولا مرية، وهو أشد من كفر الوثنية، لأنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء قالوا نعبدهم ليضر وينفعوا، فأي مصيبة أشد من الكفر، وأي منكر أطم منه؟
يا الله أكبر، شفت الطرح هذا يا أخوان، انظروا إلى الطرح هذا. يعني إذا كان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر في القواعد الأربع بأن مشرك زماننا أغلظوا شركا من الإيه؟ من الأوائل، لأن هؤلاء الأوائل كانوا يدعون ويشركون في ماذا؟ في الرخاء، أما هؤلاء فشركهم دائم في شدة الرخاء. انظروا إلى هذا التعبير، ماذا يقول الشيخ؟ يقول الأوائل كانوا يقولون إيه؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن في الله أعظم من هؤلاء؟ نعبد الأنداد ليكونوا سلما ليقربونا إلى الله زلفى ومنزلة ودرجة. إذن عندهم الرب الخالق لا يساويه أحد في منزلته وقدره، وينصرف العبادة لغيره كما يصرفونها لله، وهذا معنى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن قالوا منطقا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، وهؤلاء قالوا منطقا ما نعبدهم إلا ليضروا وينفعوا، فلذا كانوا أغلظ منطقا، أغلظ منطقا. فالأوائل أرادوا التقرب إلى الله بعبادة غير الله، وهؤلاء مع عبادتهم لغير الله إلا أنهم قالوا ليضروا وينفعوا، ما قالوا ليقربون الله زلفى. فكان منطق الأوائل أخف بكثير من منطق هؤلاء، لأن هؤلاء أشركوا في ربوبية نفسها ليضر وينفعوا، إذا في ضر ونافع غير الله يبقى هذا شرك في الربوبية نفسها. لكن الأوائل كان الشرك في الألوهية، اللي هو من لازمه، من لازمه شرك في الربوبية، لكن صريح قولهم أجعل الإلهة إلها واحدا، يبقى الشرك في الإلهية. إنما هؤلاء ليضر وينفعوا، فأضافوا مع هذا الربوبية، فأي مصيبة أشد من الكفر، وأي منكر أطم منه. نعم.
وكيف يدعي القادر على إنفاذ الأوامر أنه من المؤمنين وهؤلاء إخوانه من المسلمين قد صاروا في الكفر الصريح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ورحم الله المهدي لدين الله العباس ابن المنصور، فإنه قام في إزالة هذا المنكر كل مقام، والله يلهم خليفة العصر إلى القيام لهذا الواجب الأهم. وعلى الجملة وعلى الجملة الاستدلال على قبح هذه الوصية لا يحتاج.
ولهذا يقول في الحاشية يقول قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيه من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك والأحاديث أخر. ده أرجو أن المتن ده يحفظ، ترد صردهم فورا اكتب يجب الحفظ وجوبا يشربه رجاء، يعني مش وجوب. خلاص يا اخوان ده يجب. ده واحد يقول ايه الغنيمة يا شيخ انت وجدتها في هذا النقل؟ يلا يا اخوان استمع منكم، ايه الغنيمة في هذا التقرير من شيخ الاسلام؟ ما الغنيمة فيه؟ قول رمضان واحد ها هكتب وراك. التفريق أحسنت، التفريق بين مسألة البناء على القبور ومسألة الصلاة في القبور في الأماكن في مساجد فاقه. طيب واحد اثنين أحمد، نقل الإجماع على تحريم بناء المساجد على القبور. ثلاثة، عندك شيء عزازي ها؟ عدم الغلو ايه ماشي، هذه فائدة جيدة، لكن ها قول يا محمد. امانة النقل ماشي. طيب ها قول يا طلعت. ما هو خلاص، ما هو الاجماع على عدم الجواز والهدم. ها طيب ماشي اسلام،
أن الإجماع إن لم يستطع الإزالة فلا بد من التغيير.
إن لم يستطع الإزالة
فلا بد من التغيير،
اللي هو يبقى التغيير فين؟
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. فقد يكون هذا يعني يلتفت أن لا بد من الإنكار الشديد ولا بد من التغيير،
يعني المقام. إزالتها بهدم أو بغيره. نعم. يعني إما نهدمه إما نسكر عليه ونزيله. نعم. إما يعني دي وسائل إنكار المنكر. طيب ايه تالت اللي حنزين المسائل احنا خلافنا مع الصوفية اللي هم بيستدلوا بها ونزعنا؟ اول حاجة اللي هي تفريق، مسألة التفريق بين بناء المساجد اللي هو فتاوى العلماء وفتاوى الائمة الاربعة وغيرهم في مسألة البناء او مسألة الصلاة. اتنين، مسألة الاجماع الهدم أو تغيير هذا المنكر بأي وسيلة. ثلاثة، قول يا أجمع الكراه. الإجماع على الكراه، الإجماع على الكراه. طيب نرجع بقى للثلاثة دول، دول أهم حاجة عندنا. من أجل ماذا أهمية هذه؟ أن الأشاعرة أن الصوفية وأن وأن طبعا مما يروج باطلهم أنهم يستدلون بكلام علماء ورواية عند فلان وكذا وكذا، فمما يشهرونه ماذا؟ أن الأئمة الأربعة على صحة الصلاة في هذه المساجد المقبورة. ما في الرواية اللي عند أحمد بس، فين بقى حرام الصلاة وما يجوز الصلاة وبناء مساجد على القبور إذا كان الأئمة الأربعة على صحة الصلاة إلا أحمد، رواية عن أحمد. فشوفوا بقى انظروا إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم على حق وكذا وكذا، فمستدلهم أن الأئمة الأربعة على صحة الصلاة إلا تحت هذا النقل أخفوا كل شيء آخر بقى، أخفوا مسألة بناء المساجد على القبور. هل أحد من الأئمة الأربعة قالها؟ حرام ولا يجوز، يجب هدمها. الأئمة الأربعة حرام يجب هدمها، لأن تلك السنة كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صور تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى هذا كلام النبي على هذا الأئمة. يبقى إذن العلماء فرقوا بين ما يتعلق بصحة الصلاة وتنازعوا فيها واختلفوا في هذه، لكن لم يختلفوا في ماذا؟ في تحريم بناء المساجد على القبور. اثنين، لم يختلفوا في وجوب هدم ذلك. ثلاثة، الإجماع على كراهة الصلاة رد على من يقول بالاستحباب، فإنهم قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب. طب الكراهة هنا كراهة ايه؟ تحريم وليس كراهة تنزيه. يبقى اذا فرق علماؤنا بين الصحة والكراهة التحريمية، فرق علماؤنا بين الصحة والبناء المساجد على القبور، انما تكلموا في الصحة من جهة انفكاك الجهة، هذا محرم ومحرم ومحرم، نعم، لكن صلاة صح تجزئ ولا لا؟ فمن صحح قد بانفكاك جهة، صلاة في أرض طاهرة ليس في ناجسة ولا يدخل فيها شيء من شروطها وأركانها وواجباتها وكذا يبطل الصلاة، فالصلاة على صحته. هذا قول من يقول بهذا. طب والقول الثاني والقول من يقول ببطلان الصلاة؟ يقول إن هي تقتضي الفساد وليست القبور محلا للصلاة، محل للصلاة، ولهذا لا تصلى الفرائض في القبور أبدا ولا النوافل إلا ما ورد الدليل به وهو الجنازة، والنبي قال كما في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم مقابر. كل هذا نهي يقتضي الفساد، والذي يقول بعدم الفساد يأتي بدليل، ليس بنظر، يأتي بدليل، لأن هذا هو الأصل، النهي يقتضي الفساد. وبالتالي قالوا ببطلان الصلاة في هذه البقاع، بقعة، لأن ليس البقعة قبر فقط، ده بقعة قبر وبقعة وثنية وبقعة لعنة النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذها للصلاة، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل صالح أو العبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصرفوا تلك الصور، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فكيف تصلي مع نهي النبي وتفرق بين نهي هيقتضي الصحة ونهي يقتضي التحريم؟ فكل هذه الأدلة دالة على أن الصلاة باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. ومن أراد أن يقول بأن النهي هنا لا يقتضي الفساد فليقدم دليلا أثريا يقاوم هذه الأدلة. لكن الذي يعنينا ماذا؟ ماذا الرد على من يقول باستحباب الصلاة وإن هذا قول؟ اثنين، الرد على من استدل بكلام العلماء في الصحة ولم يستدل بكلام العلماء، ولهذا نقول له قف مع الأئمة الأربعة. أما وقد جئت بكلام الأئمة الأربعة في صحة الصلاة، اجعل هذه مسألة الآن وتعال بقى إلى كلام الأئمة الأربعة في بناء المساجد على القبور، وتعال إلى كلام الأئمة الأربعة في ماذا يفعل في مساجد بنيت على القبور أو قبور أدخلت إلى المساجد، وهنا سيفضح أمره كما فضحت في عقيدته الأشعرية بقولك له لماذا أنت حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي في الفقه ولست بحنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي في الاعتقاد؟ ما سر التحول من الأئمة الأربعة في الاعتقاد إلى الأشعري مع أنهم الأسبق والأعلى والأحكم والأسلم؟ ليه؟ أعطينا سرا، درسنا هذا السر. ولما عدلت عن الأشعري في التربية والسلوك إلى الصوفية؟ ليه؟ لماذا عدلت عن أربعة في الاعتقاد الأشعري؟ ولماذا عدلت عن الأشعري في السلوك والعمل إلى الصوفية؟ تنتقي أنت إن كان هؤلاء أئمة على ما لا تلزمهم؟ إذا كان الصوفية أهل اعتقاد سليم فعلى ما لم تحيلهم في العقيدة؟ إذا كانوا أهل فقه وبصيرة على ما لا تحيل لم تحل عليهم في الأحكام، هذا انتقاء، لكن نحيلك نحن على السلف كلهم في العقيدة وفي الأحكام وفي السلوك لأنهم أئمتنا. نعم، يبقى هنا عبارة شيخ الإسلام أو جملة شيخ الإسلام أهم يعني مسائل، ولا فيها فوائد عديدة، أهم مسائل التي نحتاج إليها في مواجهة هؤلاء. فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح. يبقى الكراهة الهدم، الكراهة نجي للصحة بقى، ولا تصح عندنا حنابلة لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى، ولهذا قال عندنا يعني المسألة فيها خلاف، لكن كراهة ما فيها خلاف والهدم ما فيه خلاف. يبقى إجماعان وخلاف، إجماعان فيه ها، وليا محمد عبد ربه إجماعان فين؟ واحد في الهدم، اثنين في الكراهة، وخلاف فين؟ ها، في الصح، هل تصح أم لا؟ يبقى إجماعان وخلافان. ولي عمرو إجماعان ها، إجماع في الهدم، هدم المساجد على المساجد التي بنيت على القبور للنهي عن ذلك، اثنين. الإجماع الثاني كراهة الصلاة في المساجد المقبور. طيب والخلاف فين؟ في صحة الصلاة، وشيخ الإسلام رجح في صحة الصلاة أنها لا تصح باختصار، لأي دليل؟ نهي لعن، نهي لعن، ورود النهي لورود النهي، ألا إني أنهاكم عن ذلك لعن الله اليهود والنصارى. ده متن في مسألة بناء مسألة عقوبة، متن. شفت بقى، عرفت بقى كلامي اللي انا بقولك عليه، اللي بيحضر ست ايام من زي خمسة من زي اربعة من زي واحد من زي اثنين من زي واحد، واللي بيحضر واحد اللي بيكلم ام محمد من زي اللي قاعد ما كلمش ام محمد، خلاص حتى وهو حاضر، حتى وهو حاضر. طب هتجيك الفائدة دي منين؟ نعم،
جزاك الله خير شيخنا، والله يلهم خليفة العصر إلى القيام لهذا الواجب الأهم.
يعني أسأل الله أن يلهمه. نعم.
وعلى الجملة الاستدلال على قبح هذه الوصية لا يحتاج إليه أحد، فإنه لا يشك أحد من المسلمين في أن ذاك كفر، وليخالف في قبح الكفر أحد منهم، والقرآن والسنة.
ولهذا لا يرتكب للمصلحة الكفر، وقال مصلحة مفسدة ما يرتكب، ولا ضرورة ولا شيء، إلا في حالة واحدة، إلا المكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا الشيخ محمد بن عوف يختم النواقض بإيه؟ ها، من اللي يقول يختم النواقض بإيه؟ ولا فرقة في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. هازل لا يعذر، جاد لا يعذر، خائف على دنياه ما يعذر، ما يعذر إلا من أكر إلا المكر. نعم.
والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة القاضية بقبح الكفر الناعية على الكافرين ما هم فيه، ومن أخذ المصحف وقرأ فيه ورقة وجد فيها من أدلة التوحيد أو تقبيح الشرك أو الكفر ما يشفي ويكفي.
شوف يا أخوان، شوف يا أخوان، شوف الطرح، ومن أخذ المصحف وقرأ فيه ورقة، ورقة وجد فيها من أدلة التوحيد أو تقبيح الشرك أو الكفر ما يشفي ويكفي، بل ولا آية، لأن القرآن كله توحيد، حتى أقيموا الصلاة حتم توحيد، حتى ولا تقربوا الزنا توحيد، حتى ولا يسخر قوم من قوم من توحيد. كيف هذا؟ كيف أقيموا الصلاة توحيد؟ لأن التوحيد معنى وله ضد وله مقتضيات ولوازم وله نواقض، فالتوحيد بمعناه ووجوبه والدعوة إليه وقائمين به وما يقتضي ذلك من أداء العبادات والأخلاق والمعاملات على الوجه الشرعي عبودية للمعبود الموحد. وله نواقض أكبر وأصغر، وله لوازم مخاصمة من قام به من المشركين، ولهذا وذاك آثار تكون في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالقرآن كله توحيد. فلو أخذت ورقة من مصحف، شوف العرض الجميل، لو وجدت فيها الأمر بتوحيد، افتح المصحف كده حيث ما شئت، افتح الورقة الأخيرة، قل هو الله أحد الله الصمد، وبعديه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وبعديه قل أعوذ برب، دي ورقة التوحيد. طب اللي قبلها قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله والفتح، تبت يد أبي لهب، توحيد. اللي قبلها لإيلاف قريش، أرأيت الذي يكذب الدين، إن أعطيناك الكوثر. فالقرآن كله توحيد. أول ورقة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله توحيد. القرآن كله توحيد. نعم.
فلا فائدة في التطويل، ولو رام الإنسان أن يستقصي ما ورد في ذلك من أدلة النقل والعقل لجاء في مجلدات. اللهم أنت تعلم أن نجد قدرنا متقاصرة عن القيام بدفع هذه المفاسد وهدم هذه المنكرات، وليس في وسعنا إلا الإنذار والإبلاغ وقد فعلنا. اللهم فاغضب لدينك وطهره من أدناس هؤلاء الشياطين القبوريين، الشياطين القبوريين، وأرحنا من هذه الأوساخ التي قدرت صفوة الدين المتين.
آمين 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 آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.